هذا الشبل من ذاك الأسد، أهلا بكم. فأما الأسد فهو الشيخ المجاهد صلاح أبو إسماعيل، الذي في يوم من الأيام صفع وزير الداخلية الأسبق زكي بدر على وجهه، وفي يوم من الأيام قال إن الدنيا دار ممر لا دار مقر، فلماذا الحقد والغل والحسد، ولماذا التطاحن والتناحر؟ وأما الشبل فكان قد ولد في القاهرة عام 61، واليوم صار له عرينه الخاص، سواء من خلال العمل الدعوي أو الإعلامي أو السياسي. اسمحوا لي إذن أن أرحب في مستهل هذه الحلقة بالأستاذ الداعية والإعلامي والسياسي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية عندما يفتح الباب رسميا لذلك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا سعيد ومتشرف أن حضرتك ضيفي في هذه الليلة.
صدقني أنا اللي أرحب بك، ويعني أنا أثني كثيرا على الأدب العالي واللياقة العالية
أشكرك
والثقافة العميقة، وسعيد جدا أننا مع حضرتك النهاردة.
أشكرك شكرا جزيلا.
بصفة شخصية تماما يعني.
الله يخليك يا رب، الله يخليك. طبعا يعني لا مناص في البداية من أن نستطلع رأي حضرتك فيما يحدث الآن. الأسبوع بدأ بداية غير مبشرة، بداية أصابتنا جميعا بالقلق وبالجزع وبالقلق الشديد، ولكن يبدو أننا ونحن على بعد يوم ونص من ميدان التحرير أنه في حالة من اللحمة يعني التي اشتركت أطراف كثيرة باختلاف خلفياتها في أنها ضرورة الآن. هل يبعث ذلك على التفاؤل في صدرك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أنا أتذكر الآن فجأة ما فعله عبد الرحمن سوار الذهب في السودان. عبد الرحمن سوار الذهب قاد انقلابا عسكريا ونجح، ولكنه انتهج نهج الوضوح حتى في شأن الفترات الزمنية والتوقيتات، فأحرز ثقة في نفوس الناس من ناحية، وبعدين صدق ما عاهد الناس عليه، فكان في طمأنينة وأمكنه أن يقوم بعمل، وأصبح رمز عربي غير متكرر، هو الوحيد في التاريخ العربي الحديث اللي عمل كده. فلا شك أن حالة الفوران الموجودة في البلد، أنا مش عايز أميل على أي طرف من الأطراف هو مين غلطان ومين مش غلطان، لكن عايز أقول أنه إذا كان الغموض هو اللي موجود وليس الوضوح دايما يحصل كده. أي قيادة غير واضحة، أي مطالب حتى ثورية غير واضحة، حتى مش قيادة حتى مش سلطة شعب، يحصل كده نتيجة وجود فراغ فجوة. إنما إذا وجد وضوح تستقيم الأمور، إنما ما ينفعش يبقى الحوار إن أنا بعمل مظاهرة وإنت ترد علي ببيان، لغتي هي المظاهرة ولغتك هي البيان، ما ينفعش. لا البيانات السياسية ولا المظاهرات السياسية دي طريقة وضوح. وإنما أنا عندي المسألة تقتضي قوانين، تقتضي توقيتات انتخابات، تقتضي تعديلات دستورية، تقتضي نظم، الكلام ده كله لازم يكون واضح. علشان كده في حالة الغموض لما الناس بيقرروا ينزلوا، كلهم صحيح مقررين ينزلوا، بس كل واحد بيقول أنا هنزل ليه. في واحد يقول حاجة جزئية وواحد حاجة كلية، في واحد يطلب حاجة مرحلية وحاجة دائمة. فمثلا في ناس شايفة ان اكبر حاجة عندها هي مسألة محاكمات حسني مبارك واللي معاه، وفي ناس بيقولوا لا مش هو ده المهم.
بالنسبة لحضرتك ايه الاولوية؟
بالنسبة لي انا يعني رجل تعودت على اني افكر زي ما بيقولوا في الجوهر، استراتيجيا في صلب المسألة. انا لا تعنيني الامور التي يستطيع حكم مدني او حكم وطني او حكم ينتخب الناس انه هيعملها بعد كده، خلاص مش دي القضية. انما القضية الحقيقية هي هل احنا بنتحرك ناحية انه اهل البلد هم اللي يحكموا البلد ولا لا. انا بأسف وبأحزن لما الاقي حد بيقول لا استنوا ما تخلوش اهل البلد يحكموا البلد دلوقتي، يحكموها بالنيابة عنهم لو سمحتوا سنة وسنتين. وكأننا لم نعش تجارب يا أستاذ يسري عدة ثورات، كل ثورة يحصل فيها كده أهل البلد يقوموا بثورة، منهم من يقتل ومنهم من يصاب، وبعدين حد بالنيابة عنهم هو اللي يتولى السلطة 20-30-40 سنة وتحصل ثورة تاني وهكذا.
رغم أن هناك تأكيدات متكررة من جانب أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحيطين به بأن ليس هذا هو الأمر، آخرها ما صرح به اللواء محمد العصار في واشنطن، وفي يعني في فقرة تالية سنتعرض له.
أنا أصدقهم ما فيش مانع، بس الموضوع مش بالكلام. يعني هو أنا الحقيقة خلاص فرغنا، يجب أن احنا نكون عندنا من النضج وإحنا أمناء على بلد أن احنا نفهم أن عنصر الكلام أنا مش عايز أسمعه أساسا. أنا مش مستعد لسماع أي وعود وتأكيدات وكلام مطلقا. أنا عايز أرى خطوات عمل. إيه هي خطوات العمل؟ جدول محدد باليوم، انه انتخابات مجلس الشعب هتحصل يوم كذا، الشورى كذا، رئاسة الجمهورية اللي لغاية دلوقتي محدش عارف هتجري امتى اساسا، مع انها حتى لو هتجري بعد فترة بس قول هتجري يوم كذا، هتجري في التوقيت الفلاني. الحاجة التانية، ما عنديش قانون لغاية اللحظة دي اعرف بيه الدوائر الانتخابية فين. يعني اللي عايز يرشح نفسه في مجلس الشعب او مجلس الشورى حتى اللحظة دي ما يعرفش دايرته. ليه 6 شهور اللي فاتوا ما كانتش كافية انه يتعمل كل هذا الكلام ويبقى واضح؟ انما ابقى انا داخل انتخابات بعد شهرين ومقصود انه يظل الغموض يلفني، انا مش عارف دايرتي اساسا. يمكن اروح اقول له واحد انتخبني وبعد كده اقول له انا اسف انا ادوشتك انت طلعت مش الناخب بتاعي. لغاية اللحظة دي شهرين عندنا انتخابات ولسه الناس ما يعرفوش. قانون الانتخابات الرئاسية حتى الان لم يتكلم فيه احد ولم يصدر. فبالتالي انا الكلام والوعود انا عايز اصدقها. انا مش مصدقها ولا مش مصدقها، انا عايز اصدقها، انا شعب عايز اصدقها. انما لازم يبقى فيه خطوات فعلية. قانون الصحافة الموجود حاليا هو نفس قانون حسني مبارك، قانون الجمعيات الموجود هو نفس قانون حسني مبارك، قانون الأحزاب اللي موجود فيه صعوبات اللي تعلمها نفقات حتى لو هيدفعوها بالنيابة عنا، لكن عطاء مش حق قانوني، مش حق شعبي انه يقيم. وبالتالي ما فيش حتى محاولة لتحريك الحالة السياسية علشان يجيبني قريب الانتخابات يقول لي الحالة السياسية مش مكتملة. انا الحقيقة لا افهم، وعايز الناس حتى بالنسبة لي انا ما تسمعش الكلام مني، اسمع خطواتي الفعلية. لازم نتعود ان اللي هي دي اللغة علشان ما حدش يرجع يضحك علينا تاني بخطبة سياسية عصماء. لازم اتعلم، انا مش عايز اسمع كلام، انا عايز اسمع خطوات فعلية.
جميل. سؤال مبدئي وجوهري، بناء على ان حضرتك اعلنت نيتك الترشح عندما يفتح الباب رسميا لمنصب رئيس الجمهورية.
اعلنت قرار
اعلنت
عايز اطورها، يعني التعبير صحيح وكل حاجة، لكن انا الحقيقة عايز اطوره واقول ان ما اعلنته في الحقيقة هو قرار. قرار له من العزم ما لا يمكن أن يتصوره أحد إلا إذا كان قريبا.
أنا لا أشكك في ذلك على الإطلاق، لكن من الناحية الرسمية ينبغي أن أضعها في هذا الإطار، لأن الباب لم يفتح بعد رسميا.
صدق.
وحضرتك أشرت لي يعني أمور أخرى لم تحسم بعد، يعني لا زلنا ننتظر يعني تحديد مواعيد لخطوات في المستقبل.
صحيح.
لكن حضرتك ليه عايز تكون رئيسنا؟
أنا كنت أتمنى أني أكون خادم في غمار الناس زي ما كنت طول العمر. يعني أنا منذ كنت طفلا صغيرا وأنا في غمار الناس، حتى في القضايا السياسية اللي كانت بتطرأ على المجتمع في السبعينيات وأنا يمكن سني 14 سنة و15 سنة كنت موجود. أنا حضرت مؤتمرات سياسية في حزب التجمع وفي حزب الأحرار وفي حزب الوفد وفي حزب العمل، ودي مدارس سياسية مختلفة مش واحد. عمري ما كنت يعني عندي هذا التطلع انه لازم الواحد يكون في مسألة الرئاسة، ولكن في حقيقة الامر انت كرجل وطني او تجري دماء وطنية في عروقك لازم تغار، لازم تحس بغيرة. هو انا بلدي مكتوب عليها تقعد تتسرق طول العمر؟ الناس تعمل ثورة، يموتوا شهداء، واحدة ست أشوفها بعيني بتلم ابنها من على أسفلت الشارع حتة حتة، وبعدين بعد كده تشتري الحالة المصرية دي كلها على بعضها وتبتدي تدفع لها فلوس وتوجه لها توجيهات وتأثر عليها بالإعلام وتأثر عليها سياسيا وشعبيا عشان توجه الشعب وجهة تانية خالص تماما، لدرجة ان انا كان تصوري ان بعد نقاشات بتاعت هل الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، وحتى لما اعلن انه لا خلاص قررنا ان الانتخابات تبقى اولا، تفسيري انا ان مش ده اللي حاصل، تفسيري انا ان اللي تقرر ان الدستور اولا واللي اعلن انه الانتخابات اولا، لانهم قالوا الوثيقة الحاكمة، والوثيقة الحاكمة هي ان الدستور اولا. فالحقيقة شعوب
يعني مش بالضرورة، بس
يعني ده تقديري انا
هنجلها.
طبعا هنجلها، لكن انا بحكي لحضرتك يعني لان انت بتقول لي ليه الخطوة دي. تقديري انا انه احنا ما عادش ينفع، عيبة كبيرة ان فرنسا تعمل ثورة اسمها الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية دي يستمر العصر المعاصر كله لفرنسا، بتنشئ جمهورياتها بأقدام ثابتة. احنا العكس، مش عملنا ثورة وننشئ تطور دستوري، لا بنعمل ثورات كل شوية، ثورة وكل شوية الثورة لا تنتهي الى. ولذلك على فكرة انا من اكثر الاشياء اللي دفعتني للترشح ده هي مسألة حراسة الارتداد الدستوري، انه ما نرجع يعني خلاص عملنا ثورة وهننجح ونجيب ناس برلمانيين ورئاسة وكله، لكن فين القواعد اللي انا حطها تخلي ما ينفعش حكم يرجع. ولذلك من ضمن اكبر الحاجات اني مشترط وساقاتل في سبيل هذه الفكرة ان المحكمة الدستورية العليا تصبح جمعية عمومية لا تقل عن 40 قاضي على الاقل، وتصدر حكم ولها حصانات بحيث ان حتى ولا مصالح ياخدوها ولا تعيين ولا في محيط حتى اولادهم وزوجاتهم قدسية كبيرة. والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بكل هذه الحصانات والاختيار والانتقاء يبقى عليها انها تصدر في كل سنة تلقائيا حكم من غير ما حد يرفع قدامها قضية، حكم سنوي يشهد هل المؤسسات الدستورية في الدولة وأجهزة الرقابة زي البرلمان والحكومة وجهاز المحاسبات والكسب غير المشروع هل بتمارس دورها الدستوري بدون إكراه وباختيار سليم وبدون، ولا في عليها شيء تاني.
بس مش حضرتك يمكن برضو أتوقع أن حضرتك يمكن تتفق معايا ولو إلى حد ما على أن كل ده بياخد وقت، وأن الثورة الفرنسية اللي حضرتك استشهدت بها هي نفسها أخذت سنوات طويلة قبل أن تبدأ الأمور في الاستقرار.
رائع، أنا موافق تماما. إذا أنا ماشي في الطريق الصح مدام خطوت أول ولو خطوة واحدة بس في الطريق الصح، يبقى تاخد وقت، أنا مش مستعجل، بالعكس أنا شخص أحب الإنجاز الأقل بس الواثق. أنا ما أحبش العجلة، ما أحبش شعور التوتر، أحب الإنجاز الواثق. فأنا ما عنديش مانع أن ده ياخد وقت وياخد إنضاج وياخد، بالعكس القوانين المصرية اللي اتعملت زمان في الأربعينيات والثلاثينيات التعديلات اللي حصلت عليها طول عشرات السنين قليلة جدا لأنها اتعملت برسوخ، إنما القوانين الجديدة يمكن كل سنة، حتى الدستور كان بعض المواد الشهيرة كانت تتعدل أحيانا كل سنة. فأنا مش مستعجل،
طيب.
وخليها تاخد وقت وتنضج بس أبدأ مظبوط في الطريق الصح. فأنا لما وجدت ان كل ما حدث في 25 يناير وما بعده الموضوع بيبتدي ياخد انحراف وزاوية بحيث في الاخر يدي الناس بعيدا عن الموضوع، قلت يا دي المصيبة. ده انا كنت طول عمري اقرأ في كتب التاريخ كده واقول الله الله الله، ايه اللي خلاهم في ثورة عمر مكرم ما خدوش بالهم من كذا، ايه اللي خلاهم في ثورة 19 ما خدوش بالهم من كذا، ايه اللي خلاهم في ثورة 52 سمحوا بذبح كرامة الناس بالصورة دي. طب انا جاء وقت بقى انا موجود في ثورة 2011، ولذلك اللي عملته ان انا سعيت حتى الى شباب الثورة لائتلافات ائتلاف الثورة ودعم الثورة وامناء الثورة، وقعدت اتكلم معهم وبمنتهى بكل قوة عشان هم يقودوا، عشان ما فيش حد تاني يقفز ولا يتقدم ولا حاجة. لما وجدت ان سبحان الله سيكتب التاريخ عني وعن أخويا وعن حضرتك وعننا إن اللي كانوا موجودين برضو في 2011 بيكرروا نفس الثورات المصرية اللي تقعد تنتهي إلى هذا. الحقيقة أنا فزعت.
حرك حريص إنه هذه المرة ننتهي إلى شيء.
إلى شيء، لأنه
جميل.
الرأي اللي أنا مختلف معاه دلوقتي، في 52 كان يراه مين؟ كان يراه أساتذة إحنا لا نرقى إلى إن إحنا نبقى تلامذة له، زي السنهوري باشا. كان رأوا يعني علما من العلم الأول من أعلام القانون في مصر في العصر الحديث كله. ومع ذلك كانت آراء لما خدنا بالنا بيحصل إيه لازم ننتبه بقى.
جميل. ويمكن عشان كده حضرتك مرتبط قوي بميدان التحرير، ومن أكثر المتحمسين ليس فقط للتظاهرات ولكن أيضا للاعتصامات في ميدان التحرير وفي غيره.
هو أنا يعني هقول لحضرتك بالحقيقة بوضوح وبصفاء، أنا سعيد أصلي باللقاء.
أشكرك. أنا كمان.
ميدان التحرير الآن أصبحت هناك فيه إشكالية كبيرة جدا، المسؤول عنها هم الثوار، هم الثوار أولا. أنا عندي حاجات متضايق منها من السلطة اللي بتدير الأمور، طب كويس قوي، لكن علي لما أجي أواجهها أني أجود بقى طلباتي. إنما لما يطلع الثوار بطلبات مش متطابقة مع ما يجب أن يتم أنت بتقلق. عشان كده أنا لما بنظر للنص الأولاني من المشكلة، أيوة أنا مع النزول ومع أنه يفضل معروف أن الشعب المصري لا يزال محتفظ بالقدرة على الاحتشاد وأنه ما نمش، وأن النزول لميدان التحرير ما أصبحش قدرتنا، قدرت الشعب فقدها على الاحتشاد. لكن لما بلاقي انه لما ينزلوا هناك مخاطر وهناك تضارب وهناك مشكلات، لازم اشعر برضو اكتر بان في احنا مش ثورة غير ناضجة بالقدر الكافي، او احنا اخذين في النضج. ولذلك انا جيت واعلنت من فترة بسيطة انه اذا لا قدر الله يا رب، وان شاء الله مش هنفشل باذن الله هننجح، وان شاء الله تكتمل يا رب ان شاء الله الصورة بإذن الله، وتحت أي ظرف من الظروف مش بإذن الله لن يحدث هناك إن شاء الله إلا إذا فقدنا أعمارنا وحياتنا ودماءنا بقى، ده مسألة تانية وإحنا مستعدين لهذا. لكن إذا لا قدر الله فشلنا، لا قدر الله يا رب، هيبقى المسؤول عن هذا الفشل هم القائمين، هم القائمين بالثورة نفسهم، إنهم مش عارفين إيه بالضبط جوهر ما يطلب.
جميل جدا. اسمح لي حضرتك اعرض على حضرتك وعلى الساده المشاهدين مقتطف حضرتك قلته في اعتقادي فيما يخص جمعه 27 مايو، لكن هنشوفه مع بعضه بعدين. يهمني تعليق.
بلاش يا استاذ يوسف الحاجات دي، بلاش.
لا بالعكس، يعني
انت لو سالتني هجاوبك، انما انا مش عارف هنشوفه ايه دلوقتي.
ما هي انا اعتقد ان حضرتك ممن يعني يفكرون جيدا قبل ان يتحدثوا، وممن يعتزون بما قالوه، في لان حضرتك يعني تتمتع ما شاء الله بالمبادئ وتثبت على المبادئ. فهي بس هي بنعتبرها بس رؤوس أقلام ننطلق منها لمناقشة زوايا مختلفة لنفس الموضوع.
ولكن احنا مش عايزين نضحك الناس علينا، يعني احنا ما ينفعش الحقيقة نضحك الناس علينا. يعني لو انكم تتصورون ان هناك مثلا 1,000,000 ينزلوا ميدان التحرير، يبقى دي اسمها مليونية ويفرحوا بانها مليونية، بينما 1,000,000 مش على رأي واحد، دول على 10 آراء مثلا، يبقى دي مش مليونية. يبقى اللي قاعد يراقب هيفطس على روحه من الضحك في الأوضة اللي هو قاعد فيها. صحيح جدا. طبعا ده والله برافو عليه، ده هو ده الواقع. وانا لسه قايل الكلام ده برضو مرة تانية، ان الجهد الذي يبذل في ميدان التحرير يجب ان يكون هو النتيجة بس، انما الجهد اللي يبذل في التحضير لميدان التحرير، في جلوس زعماء الطيوف المختلفة في ميدان قبل المليونيات، في الاتفاق، في الانضاج، هو ده المهم. لانه فعلا عشان انزل ميدان التحرير لازم انزل وعندي رؤية مبلورة.
نعم. انا سعيد قوي ان حضرتك دائما ما عندما تشير الى ميدان التحرير تشير اليه باعتباره وحدة عضوية واحدة. ويمكن بس انا على المستوى الشخصي على الاقل لا ابحث عن جهة القي باللوم عليها قبل ان ابحث عن هذه الوحدة العضوية في حد ذاتها، ومما لا شك فيه ان هذه الوحدة العضوية اصابها بعض الشقاق. عايز تحليل حضرتك وتقييمك لهذه الفترة، ولماذا انتقلنا من هذه اللحمة والوحدة العضوية وحالة يعني النشوة الكبيرة المستحقة بعد أن مجهود كبير على مدى 18 يوم أدى إلى الحصول على المطلب الأساسي وهو ذهاب الرئيس المخلوع؟
أجاوب حضرتك بصراحة لو سمحت لي.
فضل.
بصراحة
فضل.
يعني
ياريت.
هو واقع الأمر أنه المصالح السياسية ما هياش برضو بعيدة عن المعارضين، ما هي ما كانش الحكام عندهم مصالح سياسية والمعارضين براء، ممكن جدا المعارضين يكون لهم مصالح سياسية، أمر طبيعي. ولذلك احنا وقعنا في مشكلة ان احنا متصورين ان الوطن يستنى ويصبر ويتعطل لحد ما القوى السياسية هي اللي تجهز. عطل شعب كامل لغاية ما فصيل سياسي ولا 2 ولا 10 ولا 50 يجهز. مين يقول كده؟ مين يقول انه الشعب محتاج حد يحط له، حد يضع له؟ مين يقول انه عطلوا الشعب لحد ما الناس تجهز؟ مين يقول كده؟ هو الشعب ده ليس طراطير. الشعب ده انا عندما ارجع اليه واتكلم معاه اديني 4 شهور 6 شهور، اديني وقت اتكلم واخد ودي معاه، امضجه ويمضجني ويرد عليا واقول له ويعارضني. لكن بعد ما تحصل حالة الانضاج والوعي لازم هو يبقى صاحب القرار. انما لما اجي انا اقول له مثلا الاحزاب مش جاهزة فاستنى ايها الشعب، استنى ليه؟ اذا كانوا هم جاهزين او مش جاهزين انا شعب من حقي ان اختار ولو ان اختار افرادا. فاللي عايز اقول ان الخلاف اللي حصل في وبعدين حاجة تانية برضو خلينا اكون واضح معاك، انا الناس في الشارع الاول يوم 11 فبراير وما بعده كان عندها امل كبير. الامل ده فضل ينزل شوية بشوية ويحسوا ان الدنيا بتتغير، فبدأوا يقلقوا، يا نهار ابيض لحسن الفترة دي تعدي ما نعرفش نجيب طلباتنا تاني ابدا. فبدأوا ينزلوا. عشان كده هو ده اللي عمل 5000 نوع من انواع الطلبات، ان ده عايز موضوع الشخصي، وده عايز الانتخابات تجري، وده عايزها ما تجريش، وده عايز خايف فعايز حد يحط وثيقة تحكم الشعب. تصور يعني وثيقة حاكمة للشعب، حاكمة للدستور، هو اللي يضعها حتى لو كان اسمه الأطياف السياسية كلها، إنما هو مش الشعب في الآخر. فالحقيقة التفرق ده تفتش دائما عن المصلحة السياسية فتجدها موجودة ومتوفرة، وده اللي فرق الناس.
طيب ممكن أستاذ حضرتك نشوف مقطع آخر وله علاقة ب طبعا يعني حضرتك ما شاء الله علم، ويعني أتيت من بيت معروف، لكن على الأقل لبعض المشاهدين ربما يكونوا محتاجين إلى بعض التفاصيل الأخرى. برغم عدم إيماني أنا الشخصي بأنه الإنسان ينبغي أن يوضع في خانة معينة، لكن حضرتك لك تاريخ مع الإخوان المسلمين، وأيضا الناس تقول أنك تنتمي إلى تيار أحد التيارات السلفية أو تؤمن بالمنهج السلفي. في نفس الوقت حضرتك بتوصف نفسك في أحد التصريحات أنك إنسان ليبرالي جدا، فأنا عايز أقف قدام بعض المفاهيم وأربطها أيضا. خلينا نبدأ بالإخوان المسلمين باعتبار أن حضرتك رشحت عن طريق الإخوان المسلمين في انتخابات عام 2005.
نعم، ولي الشرف.
نعم، ولم توفق بسبب طبعا في ظروف حصلت في أوقاتها، لكن عايز أعرف من حضرتك هل عندما أعلنت نيتك الترشح تم التنسيق بأي شكل من الأشكال مع جماعة الإخوان المسلمين؟ هل هناك على الأقل رضا، إشارة خضراء؟ يعني هل كان هناك اتفاق بأي شكل من الأشكال؟
احنا اجاوب ولا
يا ريت الاجابه وبعدين نتفرج على الفيديو وبعدين نرجع تاني نواصل.
نعم، هو في الحقيقه الاعلام سواء صحافه او تلفزيون او حتى ما هو غير ذلك له دايما هو بيعقب على الاحداث ويعلق عليها ويقيمها، فقد يسمي انسان زي ما حصل معايا يسميه مثلا الإخواني فلان، وبعدين بعد شوية يلاقي الحكاية فيقول السلفي فلان، وبعد شوية يقول وله ميول مش عارف ايه معينة. يعني حتى انا لقيت نفسي فعلا يساري مرة وليبرالي مرة، حاجة لطيفة جدا.
فدي والله في حد قال حضرتك يساري؟
طبعا طبعا، لانه لما تكلمت عن اللي انا بقصده في شأن رعاية الفقراء، هي كانت الحقيقة كانت مرة وكنت أنا فيها يعني شاعر بـ 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 يعني بـ بتأثر بالغ باللي حاصل، لأن أنا كنت شاعر أن توجيه يعني مثلا الفلوس اللي بتدفعها وزارة الصحة لعلاج الأطفال المرضى لو أنها أنفقتها على التطعيمات المجانية وسعت دائرة الأمراض شوية الأطفال نفس النفقة ويبقى علاج وقائي ما يوقفش،
يبقى بمعنى اشتراكي. ما أحمد شوقي قال للرسول عليه الصلاة والسلام الاشتراكيون أنت إمامهم.
طبعا أنا بس متحفظ على لأنه ده رسول الله، ما إنما
لا يعني بقول على المنهج يعني نهج في نهج اشتراكي طبعا في الإسلام. طبيعي الإسلام هو دين الفقراء في بدايته يعني.
نعم، هو الفكرة دايما إن كل منهج في نقطة مضيئة ونقاط مظلمة. الاشتراكية مثلا عبارة عن ناس المبتعث عندهم انه عطوف على الناس، هو بيقول مش معقول الناس تسحق، مش معقول الفقراء كذا، مش معقول كذا، لكن لما بيجي يعالج الحقيقة بيزيد الفقراء فقرا. حقيقة المنهج الاشتراكي افسد طول العمر افساد كبير جدا يعني، وليس ادل على ذلك من السياسة الضريبية مثلا. السياسة الضريبية ساعات هي اللي بتعمل البطالة، بس هو بيطلعها في الجورنال ازاي؟ يقول لك انا بعمل قانون ضريبي عشان اخد من الاغنياء واعطي للفقراء، وانا منحاز للفقراء ومش عارف ايه، وتكون النتيجه انه يعمل سياسه ضريبيه الغني مش مضار بيها لانه بيسيب بعض المشروعات عشان يقلل شريحه الضرائب، انما النتيجه ان الفقراء هي اللي بيتحقق بطاله عاليه في المجتمع. ولذلك المجتمع اللي بيفهم ساعات الفقراء بيطلعوا مظاهرة ضد الضرائب الأعلى لأنه هو نفسه بيضار بيها، نسبة البطالة بترتفع.
جميل جميل.
فبالتالي ال 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 الجوانب اللي تعرف حضرتك لما بتيجي تطرح جانب مثلا برضو الليبرالية، ما هو الحرية الاقتصادية دي الإسلام على فكرة الاقتصاد عندي على الأقل مش اقتصاد واحد يقعدوا يقولوا فيه الفقراء والأغنياء، لا أنا معتقد تمام الاعتقاد إن الاقتصاد عبارة عن ثلاث اقتصادات، ثلاث عناصر اقتصادية منفصلة، الاقتصاد الحر واقتصاد الفقراء واقتصاد استراتيجيات البلد. أي منهج مظبوط ما يصحش يدخل ده على ده، ما يصحش ياخد من الاقتصاد الحر لصالح الفقير ولا ياخد من الفقير لصالح، لا الاقتصاد السوق لازم يقوم مظبوط عشان المشروعات تنجح، وبعدين يبقى في اقتصاد اخر داخل البلد بميزانية منفصلة، مش انا ده قوانين العمال في مصر، قوانين العمال في مصر هي اللي عاملة محنة العمال وعاملة محنة اصحاب الاعمال مع الاسف في نفس الوقت، لانه هو كل ما يجي يمكن صاحب العمل انه يرفض العامل عشان العمل يستقيم بيعمل محنه للعامل. لما يجي يحصن العامل تلاقي صاحب العمل يقول لك انا عندي عمال مبوظين الدنيا ومش عارف اعمل فيهم ايه. ده مساله تمثل دور حتى عفوا مع كامل يعني الوزاره الحاليه، حد في الدنيا يصدق وانا عارف انها وزاره ضروره انا مش زعلان من كده، بس وزير الماليه نهجه مثلا يميني، وزير التضامن الاجتماعي نهجه يساري، ازاي قاعدين على
الفجر؟ احنا لسه ما بنش يا دوب الجماعه لسه
لا دول اعلنوا لا 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 دول معلنين. دكتور جدع عبد الخالق رجل يعني
طبعا معروف يساري،
ودكتور حازم البلاوي منهجه معروف، والدكتور بتاع الصحه الدكتور حلمي عمرو حلمي معروف يساري. قول لي كده مجلس الوزراء، انا مش زعلان لان مجلس الوزراء ده طارئ حاله ضروره، انما انا بكلم حضرتك كشخص يدرك النهج السياسي. ما ينفعش يبقى وزاره واحده الله ده تضامن اجتماعي، هات لهم واحد من اللي بيحب التضامن الاجتماعي، ودي اقتصاد سوق هات لهم واحد من بتوع اقتصاد السوق، ويقعدوا في مجلس وزراء واحد. انا عذرهم لانها حاله ضروره، انما انا بتكلم لما اجي اصوغ للدوله لازم اصوغ صياغه تعوم مركب.
طيب طيب، هو الحديث اخذنا كده بمنحى ناحيه الاقتصاد في مرحله شويه مبكره من الحوار، لكن انا استاذ حضرتك نرجع له تاني بشيء من التفصيل بعد بس ما نستمر في ما بدانا فيه فيما يخص خصوصا الاخوان المسلمين. وعندنا المقطع ده من نفس الحلقه اللي حضرتك كنت بتقدمها على قناه الناس.
اللي حصل دلوقتي ان لو افترضنا ان احنا رشحنا 49% في مجلس الشعب، 49% دول يكسب منهم كام واحد مثلا؟ على سبيل ده مجرد يعني ضرب مثلا، اضرب 30% 35% 40%. يعني هل متصور ان انك لما ترشح العدد ده بينجح كله؟ لا طبعا. فافرض 35% توسطا، بلاش اقول 30 ولا 40، اقول 35%. طيب ناس تانيين محترمين وكويسين وكل حاجة رشحوا نفسهم، او انت حتى قلت لهم يا اخي انت راجل كويس رشح نفسك، يا سيدي انت راجل محترم وانت امين وانت شريف رشح نفسك، ينجح منهم كام اذا كان التيار السياسي الكبير زي مثلا الاخوان المسلمين نجح لهم 35% ولا حاجة؟ هينجح للتانيين دول كام؟ 10%؟ مش هيجي. 5-15%؟ مش هيوصل. انما نفترض انه الناس دي كلها بقوا 45%، فضلا عن ان في بعض الناس واحنا شفنا ده في تحالفات كثيرة الحقيقة ان هو بيبقى كويس في الاول، لكن بعد كده بريق ما يعرض عليه بيتغير، ولو ما تغيرش هو بيلعبك، هو بيقولك انت تسمع كلامي عشان افضل انا 3-4% اللي انت محتاجهم عشان تبقى اغلبية، ولو انا سبتك هتنزل من انك اغلبية الى انك اقلية. فيفضل 3% ده مش بس يشتري ويبيع وعايز تمن وكل حاجة، لا ده اكتر من كده، اكتر من كده، ان هو عايز ايه؟ انت اللي تسمع كلامه. فتلاقي الاربعين 45% كلهم مطلوب يسمعوا الخمسة في المية لو حبوا يفضلوا اغلبية. فلذلك انا بقول اللي هيحصل عملا ان لو انت حصلت على 30-40-45% الـ55 تانيين دول هم دول اللي هيتجمعوا ويتربطوا، ودول بقى انت مش عارف هم جايين منين، يا اما ناس عاديين يا اما ناس سموهم اي حاجة بقى، فلول، احزاب تابعة للغرب، احزاب متوصية، ناس لهم اجندات خاصة زي ما بيقولوا، معرفش مالهم ايا ما كان. انما في الاخر انت عندك 55% انت اصلا مساحة سايبها او معرفتش توصل لها، مع ان انت مرشح مثلا يجي 60-70-80% من الناس المحترمين.
انا مش عارف بالظبط احدد احساسي بعد سماع المقطع ده، هل حضرتك بتلوم الاخوان المسلمين ولا بتحذر البلد من غير الاخوان المسلمين اللي حضرتك عددت كده بعض المزجهم اللي لهم اجندات خاصة او اللي عندهم ولاء للغرب او فلول او الى اخره، حضرتك كنت تقصد ايه بالظبط بده؟
انا يعني عارف حضرتك قوام الاخوان المسلمين ده انا، يعني مسألة مش انت، انا مش بتكلم انه طرف تاني، لا انا هذا النسيج يعني. فلا انا طبعا بأعاتب الاخوان، انا في هذا واضح. واحنا عندنا شوية ما نزعلش، انا مش عايز اجامل حد، وفي نفس الوقت ايه حتى لو حد زعل انا بتكلم عن نفسي يعني.
اتفضل.
احنا عندنا تخلف سياسي شوية كبير قوي، احنا بلد من بلاد العالم الثالث على فكرة، احنا برضو فعلا سياسيا ما عندناش نضج كافي. احنا متصورين ان احنا لما ننزل ميدان التحرير كلنا مع بعض ونبقى كلنا ايد واحدة وكلنا صوت واحد، يبقى برضو لازم لما كل واحد يرجع بيته يفضل صوت واحد. لا مش صحيح، ده غلط. شيء طبيعي، انا بنزل مع الامة المصرية كلها في ميدان التحرير بنداء واحد، لكن لما بيرجع برجع بيفضل الليبرالي ليبرالي واليساري يساري والاسلامي اسلامي.
الاختلاف هو الاصل في الاشياء،
هو الاصل وهو الصح ومشرف مش وحش. يعني اللي بيقفوا كلهم معتبرين ملكة انجلترا رمز لهم، ما بيقولش انا ما فيش حزب العمال ولا المحافظين ولا الاحرار لا احزاب قائمة، لكن البلد رمز له. احنا لما في ميدان التحرير انا اقف حتى مع اي حتى مع من لا يدين بعقيدتي خالص، لكن لما ارجع انا صاحب رسالة وصاحب منهج، وشايف ان المنهج ده هو اللي يصلح، وشايف ان المنهج التاني قد يكون خطر. وما تنساش حضرتك ان انا عندي وزير في الوزارة الحالية قال، واحنا نعلم هذا جيدا، ان الامريكان المواطنين الامريكيين بيعقدوا جلسات على القهاوي مع الشعب لاقناعه باتجاهات معينة، وبيصرفوا مبالغ لاجباره او لدفعه لاتجاه معين. فانا هنا كان رأيي ولا يزال وسيظل، أولا الإخوان المسلمين ناس يعني شرفاء لما بياخد قرار مصمم عليه. أنا بقى كنت متضايق جدا من الحكاية دي ولا زلت، ولذلك أنا بقول لحضرتك قبل اجتماع مجلس شورى الإخوان اللي مع أننا ولا أنا هنا يعني لا في مجلس شورى ولا نظاميا، إنما قعدت أربعة أيام يعني مش ما بنامش، ويعني لاني عايز الحق بحاول اقنعهم، اقنع ده وده 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 انه اعملوا معروف اعدلوا عن الرأي الذي اتخذتموه.
طيب ممكن استاذن حضرتك، لانه معانا دلوقتي على الهاتف دكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين.
اهلا وسهلا.
فجأة صغيرة بس
ده اخي الحبيب وربنا يحفظه.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش سهرنا حضرتك شوية عشان تكون معانا على التليفون.
تحت امرك.
الله يخليك. انا عارف انه جماعة الاخوان المسلمين ممثلة في كبار رموزها والمتحدثين باسمها اعلنت مرارا وتكرارا انها لن ترشح احدا لمنصب لخوض غمار المنافسة على رئاسة الجمهورية، ولكن الى اي مدى من وجهة نظر الدكتور محمود غزلان يمثل الداعية حازم أبو إسماعيل الفكر الجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والأستاذ حازم أخونا وحبيبنا ويمثل الإسلام الوسطي ويعني مفكر إسلامي جيد، فهو يعني أنا مش عايز أقول إنه هو قريب من فكر الإخوان، أنا أعتقد هو وأسرته وأبوه الله يرحمه
طبعاً
كلهم يعني معجونين بالفكر الإخواني والسلوك الإخواني، وبالتالي فهو أخونا وحبيبنا وكل
يا شيء. دكتور محمود يعني أنا يعني قل ولا تتحرج من موقفي كمرشح، أنا إخوان لحماً، أنا إخوان لحماً ودماً، والمسألة ليس فيها
متحرك من شيء. لا هو يعني هو بيسألني عن مدى تمثيل حضرتك لفكر الإخوان، وأنا بقول إنه هو بيمثل فكر الإخوان.
جميل. يعني حضرتك تنتخبه؟
والله هذه القضية يا أخي يسري إحنا كإخوان لا نفكر فيها الآن، وقلنا إننا لن نفكر في قضية منصب الرئاسة هذا ليس حتى بعد فتح باب الترشيح للرئاسة، وإنما بعد إغلاق هذا الباب. بعد إغلاق هذا الباب سوف يكون نعلم جميع المرشحين، ثم نطلع على برامجهم جميعا، ثم ننتقي منهم أقربهم للمصلحة العامة للبلد، حيث أننا نقدم مصلحة الشعب ومصلحة الوطن حتى فوق مصلحة الإخوان.
جميل. هو بقى له اعتاب بقى على جماعة الإخوان المسلمين، كنا بدأنا في طرحه يعني من قبل ما نتكلم مع حضرتك، وهو الأخضر على طرحه مرة أخرى.
أولا أنت حضرتك في حد في الدنيا يجيب واحد قدامي ويقول له هتنتخب ولا لا؟ يعني
أنا مع حضرتك، أنا مش مفروض أقول
العفو، بس أنا قصدي أقول شوف سيدي، أولا الإخوان المسلمين دول ناس
يعني أنا لما قلت لهم كده قالوا لي كلمة الإخوان المسلمين إذا نطقوا بها فهي أقدس من الدستور والقانون ولن نرجع عنها، وأنا بقول الكلام ده برغم اختلاف الرأي حوالين هذه النقطة. أنا كنت أحاول أن أدفعهم إنه يرشحوا ويعملوا على الحصول على أغلبية في البرلمان، لكن هم صمموا على الكلمة التي قيلت، والكلمة التي قيلت ستحسب لهم في تاريخهم شرف كبير، لأنهم وجدوا أن حسني مبارك معصلج أنه يسقط في 25 يناير، وخافوا أنه الغرب يدعم العصلجة دي، أنه مش راضي يسقط، وأنه ده مضر بالشعب المصري كله، فلقوا أنه في ضرر سيقع بالشعب المصري، فضحوا بحقهم الدستوري وحق مش ما هم يقدروا، هم حرين، فضحوا بهذا وقالوا خلاص احنا لن نرشح رئيسا من أعضاء جماعة الإخوان، ولن نرشح أغلبية تمكينا للشعب المصري من أنه ثورته تؤتي نتيجة. لا شك أن التاريخ سيحفظ هذا الشرف العظيم لهذه الهيئة الماجدة، لا شك
طيب.
في هذا أنا الحقيقة كان في تقديري أنه الكتاب في كل الصحف بدأوا يكتبوا ويقولوا للإخوان صراحة لا وليه تعالي ده وترشحوا وده ما ينفعش وخشوا، فكان رأيي أنهم ينزلوا على إرادة القوى السياسية ويستجيبوا لها ويرشحوا أغلبية. هم الحقيقة صمموا، وأنا أرى أنهم لو نجحوا في 30-35-40% فأعتقد أنه وطنية هيبقوا سابوا 60% من المقاعد لاتجاهات لسه لم تتبلور بعد، وده في خطر. هو فده العتاب اللي أنا
طبعا من حق حضرتك
تعتبرهم اتمنهم على
ومن حق اخرين برضو يعني يذكروا مره اخرى، وطبعا الحديث موجه للدكتور محمود، انه الاخوان عندما حددت لنفسها يعني هذه النسبه في خوض الانتخابات البرلمانيه تتحدث وكانها قد يعني ضمنت الناخب المصري، مش كده برضو؟
لا، أنا أستطيع أن أنا أقول الحقيقة أنه هذه المرة يصعب تماما التكهن باتجاه الشعب المصري. قبل كده كما نعلم كان الذين يحضرون الانتخابات دول مجموعة من الفدائيين بيروحوا مستعدين يتضربوا ويعتقلوا ويمنعوا وتزور إرادتهم، فكان كتير الغالبية العظمى من الشعب المصري كان بيعزف عن انه يذهب اصلا انتخابات. الان هذه المرة انا اتصور انه اللي هيروحوا عشان ينتخبوا اذا كان عدد من يحق لهم التصويت 45 مليون فانا بعتقد انه ما يقلش عن 35 مليون المرة دي هيروح.
جميل.
ومن ثم يصعب تماما التكهن بالنسبة اللي هيفوز بها اي حزب من الاحزاب او اي جماعة من الجماعات. واحنا لما كنا يعني اخواننا الكتاب ما كانوا بيقولوا احنا بتمنوا علينا بقضيه عزوفكم عن النزول في انتخابات الرئاسه او بتحددوا لنفسكم سقف في انتخابات البرلمان تمنوا علينا، في نفس الوقت هو اللي كانوا بيقولوا كده لو قلنا عكس كده هيقولوا لنا انتوا عايزين تقفيز.
انا
المهم انهم حيرونا الحقيقه.
لا انا متفهم وجهه النظر دي طبعا بكل تاكيد، وعلشان كده انا عايز يعني احط ده على جانب، خصوصا ان هو يكاد يكون قتل بحثا وتعليقا. عايز اسال حضرتك بقى بشكل عام على اللي هيحصل بقى بعد بكره.
تحت امرك يا فندم.
الله يخليك. اولا استعدادات جماعه الاخوان المسلمين لليوم الكبير ده،
نعم.
ما اذا كان سيكون هناك اي تغيير، المنصه برضو هي المنصه الكبيره ديت اللي هي بتطل على 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 النيل على طول، هل سيسمح لاخرين خصوصا اللي كانوا معتصمين في الميدان ولا يزالون معتصمين في الميدان يعني بنفس المزايا اللي ممكن يكون الجماعه يعني محتفظه بيها لنفسها؟ يعني ارسم لنا صوره كده عن استعداد الجماعه ليها.
لا انا عايز اقول لحضرتك انه المنصه باذن الله هتنصب في مكانها، انه قائمه المتحدثين لن يكون منهم الا واحد فقط من الاخوان المسلمين، ثم بعد ذلك الاخرون يمثلون كافه الاتجاهات سواء الاسلاميه او الليبراليه او الشباب، كل منهم سوف يسمح له ان يعتلي هذه المنصه وان يتحدث من فوقها. إخواننا المعتصمين هؤلاء دول ولادنا.
جميل.
دول ولادنا وهو حقهم الاعتصام، يعني الاعتصام هذا حقهم.
جميل.
وإن كنا استنكرنا في وقت من الأوقات ما لحق به من سلوكيات أضرت بالبلد وبالناس، إنزال الموظفين عمر من مجمع التحرير، منع الناس من قضاء مصالحهم، تعطيل المرور، التهديد بإغلاق قناة السويس، كل هذه المسائل يعني إضافة برضو لمحاولة يعني التحرش بالجيش ومحاولة إهانته وهز هيبته، كل هذه الأمور الحقيقة استنكرناها وقلنا يعني من شاء أن يعتصم فليعتصم دون أن يسبب ضررا للآخرين.
جميل.
لأن هذا حقه، أما تسبيب الضرر للآخرين فهذا ليس حقه، فهم إذا جلسوا في أماكنهم واعتصموا وما إلى ذلك، فنحن البعض ظل يعني يخوف من احتمالات الصدام، هذا الأمر لن يحدث بالمرة، نحن تظاهراتنا طول عمرها سلمية، طول عمرها حضارية، ولن نحتك بأحد، ولن نؤذي أحد، ولا نأتي أبدا لطردهم من الميدان، الميدان ده لا بتاعنا ولا بتاع أبونا، هذا الميدان بتاع كل المصريين، فكلهم أهلا وسهلا بيهم، لكن أنا الحقيقة لي رجاء، مجرد رجاء مش أكثر من كده،
أن
هم يفكوا هذا الاعتصام ويعطوا الحكومة مهلة لتنفيذ برنامجها، وفي ذات الوقت يتابعوها يوما بيوم، وفي نفس الوقت يطالبوا ببقية المطالب التي لم يتضمنها برنامج عصام شرف اللي قالوا يوم السبت ويوم الاثنين، في مطالب أخرى لم يتطرق إليها، نظل نطالب بها ونظل نتابعه في البرنامج، ثم بعد ذلك والله وفى، يبقى هو هذا ما نرجوه، لم يوفي الميدان موجود وكل الرجال موجودين.
جميل جدا، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات الحكيمة والعاقلة والتي تدعو إلى التفاؤل بما سيحدث إن شاء الله يوم الجمعة. الدكتور محمد غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان عفوا المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين.
تسمح لي حضرتك بتعقيب بسيط؟
تفضل.
يعني أولا طبعا أنا بس أحب أوضح، أنا طبعا مش مضار بصفة شخصية بهذا القرار. ليه؟ لأنه هو الإخوان مثلا لما يقولوا إحنا مش هنرشح حد مننا الرئيس، ولو حد مننا خالف وترشح فإحنا مش هنؤيده، الموضوع مش منطبق عليه، وبالتالي يقدروا يؤيدوني زي ما يقدروا يؤيدوا غيري زي ما أي حاجة، لأنه بيقصد أفراد التنظيم الإخوان أو جماعة الإخوان أو الأعضاء اللي في داخل النسق الإخواني، وبالتالي فمن يترشح هم مش هيرشحوا حد، وإذا حد منهم ترشح مش هيأيدوه، إنما فيما عدا هذه الدائرة يقدروا يؤيدوا. وبالتالي أنا بس عايز أوضح إن برغم إن أنا مش مضار، لأنه قد تصدر جماعة الإخوان رأيها في التوقيت المناسب وتقول والله احنا قررنا ان احنا نؤيد انتخاب حازم ابو اسماعيل، وقد تصدر قرارها وتقول قررنا انتخاب فلان فلاني واحد غيره، فده وارد وده وارد، ده ممكن وده ممكن وما فيش حاجة، لكن انا اصراري الكبير على انهم كانوا يخوضوا هذه الغمار خوفا على انه المساحة الفراغ اللي موجودة، أنا أأتمنهم، أشعر أنهم أمناء، أشعر أنهم ينكرون ذاتهم، أنا صدقني لو كنت عضوا في هيئة مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين يمكن ما أديش قرار بهذا القرار، إنما دي كانت وطنية بالغة، أنا بس خوفا على البلد، خوفا على مصر من إنه السفيرة طب لغاية ما تستقر، فأنا بس حبيت أقول كده ليه؟ لأنه يمكن حد وهو بيسمع يتصور أنه أنا كان رأيي كده اللي هو حضرتك عرضته، لأنه ليه مصلحة شخصية في أنه يتخذ هذا القرار، مطلقا ليست هناك ليه مصلحة، وأنا بالعكس دلوقتي جايز أكون منتفع أكتر، لأنه بدل ما يرشح واحد من عنده بقيت أنا احتمال.
طب.
واحتمال
صحيح.
فلكن
طيب.
لكن ده كان الحقيقة يعني نظرتي أنه مصلحة البلد تقتضي أنه كل الناس ينزلوا للشعب يقول له انتخبني والشعب يختار من يشاء.
جميل جدا. لازم نروح على فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن موقف حضرتك من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهنعرض بعض لقطات أيضا لتصريحات للواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن بعد الفاصل.
مرة أخرى سيرتها ورجع الناس يحكموا قدام القضاء العسكري المدنيين. احنا كنا زعلانين على الاخوان المسلمين وعلى الجهاد وعلى الجماعة الاسلامية وعلى الارهابيين وعلى انه بيتحاكموا قدام القضاء العسكري، جايب ناس عاديين تحاكمهم قدام القضاء العسكري ومقدم رموز العهد السابق للقضاء المدني. والقانون الوحيد اللي اتنحررت وعدلته هو قانون ان اللي يعمل مظاهرة هنوديه في 60 داهية. يقول لك صحيح مش هنطبقه، وعملت قانون. وشوف يا اخي عشان تعرف الترويض بيروضوا شعب. اذا نمنا سنستنعج، اذا نمنا هنضيع. يروحوا يطلع لك قانون، ما حدش يطلع حزب الا اذا كان يملك مبلغ يساوي مثلا 1 أو 3/4 مليون عشان التصديقات والاعلانات والحاجات اللي زي كده. غضب الناس، يغير القانون؟ لا، يقول لك انا هدفع بالنيابه عنك ولا يهمك يا سيدي تحت امرك. يوم تفضل القاعده زي ما هي، ما تقدرش تعمل حاجه، وهو يمن عليك بالدفع، وبعد شويه يوقفها يرجع يقفل الباب مره تانية. هؤلاء ذئاب وثعالب، هؤلاء الذين لم يعدلوا قانون الصحافه عشان يطلع صحف إلا بقانون حسني مبارك، ولا قانون الجمعيات إلا بقانون حسني مبارك، ولا بقانون، ولا عدلوا شيئا فيه مصلحة الناس. ومع ذلك كل اللي عدلوا انهم يعرف يمسك، وعلى قد بقى ما انت تقيل لسه وبتخرج للميادين ومصمم ومش راضي انه يرتد، يفضل ماشي معاك، لكن ساعتها هو بيشد حيله. نحن لا نعرف لهم الا ما قدموه هم بانفسهم اللي هم عملوه، نحن لا نعترف لهم بهذا. وما يقوليش انحزنا ولا ما انحزناش، لقد كان الامر يومئذ ليس هناك بديل اخر. اللي عايز يقول انه هو ده كان في ايديه معناه انه كان عنده بديلين.
الداعية الإسلامي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية. أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص معه. كلمات قوية يعني في أقل وصف،
كلمات تحمل تاريخ مصر الحديث بالكامل. تاريخ مصر الحديث أن الذي قام بالثورة الأولى عمر مكرم نفي وسجن واضطهد وذبح المماليك، ومش حسني مبارك بيورث الحكم لجمال مبارك، لا ده اللي ملكوه الحكم قعد يورث هو ولاده الحكم 150 سنة. الثورة الثانية طلع أحمد عرابي يقول وإنا والذي لا إله إلا هو لن نورث بعد اليوم، ولكن ورثنا بعد اليوم 70 سنة في الملكية ثم 60 سنة في الجمهورية. وفي ثورة 19 المجيدة اللي طلعوا وعملوا كل حاجة انتهت إلى استمرار الاحتلال 34 سنة مفاوضة بعدها. وثورة 52 بدل ما احنا المرة دي بنقول ارفع رأسك فوق انت مصري، كان بيقول ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد. لم يمضي عهد الاستعباد والناس بين قتيل وسجين عشرات السنين. تاريخ مصر الحديث بيقول انه الشعب ما ينفعش يجامل في مصير، ما ينفعش اقول كلام مجاملة، عيب عار بقى عليا. زين العابدين بن علي طلعوه يوم 14 يناير، بعدها باسبوعين كانوا بيضربوا الناس مرة تانية، واحتاجوا الناس يقدموا في تونس شهداء من جديد وجرحى من جديد عشان يشيلوا محمد الغنوشي. هفضل كل واحد يمسك الحكم يتحول الى طاغية اقدم له شهداء وجرحى، وبعدين احتاج اقدم مرة تانية عشان اشيل من حاكم لحاكم.
ايه اللي بدي حضرتك الاحساس انه
الخطوات الواضحة بقى. انا مش عايز كلام، انا 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 شعب مصر، انا اريد خطوات محددة. ولذلك انا بقول ان الشخص اللي بيجي النهاردة ويقول سيبوا الحكم ده يستمر سنة ولا سنتين، ده يسلمنا الى اخطر المخاطر، وكأن التاريخ المصري غير مقروء كله. ايه ده، في حد يقول كده؟ أنا هقول لحضرتك تصريح رائع لهذا البرنامج الكريم. أنا صدقني أريد كشعب مصر يعني أني أكرم المجلس العسكري ده تكريم لم يشهد له الزمان مثيلا. وأنا أتمنى أنه يوم ما يصدق ويسلم للناس إن شاء الله، وسيحدث هذا بإذن الله، ان يقيم له احتفالات في شوارع مصر كلها من اسكندريه لاسوان ومن سيناء الى مرسى مطروح.
جميل جدا.
بالكامل.
ممكن استاذن حضرتك
واخلي اعضاء المجلس العسكري رموز وطنيه بالواحد، كل واحد منهم اسميه رمز وطني، واخلي شعب مصر يضرب لهم تعظيم سلام في مقابل تعظيم السلام اللي احد اعضاء المجلس العسكري ضربه لارواح الشهداء. عايز اصنع تكريم لا مثيل له، وهلتمس منهم في تادب بالغ اقول لهم انه اسمحوا لنا نجعل العيد القومي للقوات المسلحه او اليوم القومي للقوات المسلحه هو يوم ما ادت دورها وسلمت السلطه للشعب. انا احب الجيش لانه قرايبي واحبابي واصهاري وجيراني والناس، لكن انا مش عشان بحب ابو بكر الصديق مش هامره وانهاه. قال اذا وجدتموني على خطأ فقوموني، مش علشان بحب عمر بن الخطاب واقدسه مش هيقول له لا سمع لك ولا طاع لحد ما تقول لنا انت جبت الجلابية دي منين. الاسلام يعلمني كده، ان الشخص علشان اايده او اقف ضده فين خطوته الفعلية. انا شايف ان اللي حاصل ده اللي انا قلته ده، والحقيقة أنا أول مرة بسمعه، أنا اللي قلته بس أنا أول ما سمعتوش، أنا أول مرة بسمعه طبعا بس كلام هايل والله، يعني أول مرة بسمعه. أنا قلته، وإنما هذا الكلام فعلا يعني حسبهم مني أني أعاملهم كما أعامل أبا بكر وعمر، إنه الاستقامة. أنا عايز كلام إنما ده صحيح فعلا. القانون الوحيد اللي تعدل فعلا هو القانون اللي يهدد اي شخص.
الكلام اللي حضرتك قلته
انا رجل قانوني يا استاذ يوسف.
انا عارف،
يعني انا
عارف.
رجل قانوني. انا بشتغل بقالي عشرات السنين في القانون ليل ونهار، دستوريا ومدنيا وجنائيا. انا وقفت قدام المحاكم العسكريه وترافعت قدام المحاكم المدنيه وترافعت. انا ترافعت في قضايا سياسيه وفي قضايا تجاريه ومدنيه. فلما اشوف نوعيات القوانين اللي بتعدل ما تقول اي كلام، مش عايز اسمع كلام. انا شايف فعل نص قانوني تعدل. انا عارف المثل اللي كنت بضربه حضرتك بتاع قانون الاحزاب ده، انه مشترط ان امتلك مليون جنيه عشان اعمل حزب او 3/4 مليون. لما الناس غضبت ليه ما يعدلش القاعده نفسها وتبقى سهله؟ ليه خلي القاعده هي بيقولي بس هدفع لك انا عشان افضل انا كتر خيرك؟ والله لا، مش كتر خيرك، دي حقوق بلد وطن، ما فيهاش كتر خيرك، فيها حقوق. اسمح للناس يعملوا جمعيات ويعملوا احزاب ويعملوا اتجاه ويطلعوا صحف، وخلي الاحزاب المجمده تشتغل. حزب العمل لسه مجمد والكرامه غير مسموح له،
دون ان نصادر ايضا على اولياء الامور منا مساله ان ينبغي ان يكون هناك تنظيم من نوع او اخر.
ما هو القانون تنظيم، ده انا بطالب بيه صدور قانون.
طيب جميل. انا اشكر حضرتك على انك اديتني منشط، ده منشط لجورنال، لكن انا معايا على التليفون دلوقتي رئيس تحرير يعرف قيمه المنشط ويعرف اذا كان ممكن ده ينزل صفحه اولى ولا صفحه ثانيه ولا ثالثه ولا ايه. يسعدني ان ارحب بالاستاذ والصديق العزيز مجدي الجلاد، والف سلامه عليك وحمد لله على السلامه يا استاذ مجدي.
الله يسلمك يا استاذ يسري.
طمنا على صحتك الاول قبل اي تعليق.
انا الحمد لله بعمل كويس الحمد لله، يعني في فتره النقاهه ودعواتك ودعوات الساده المشاهدين.
ربنا يتمم شفاك على خير ان شاء الله.
ربنا لطيف الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انا طبعا مستمتع جدا بهذا الحوار الراقي والرائع جدا، مستمتع بالاستاذ حازم ابو اسماعيل، يعني لانه النهارده بيعكس لنا وجه محترم ومشرف جدا للرجل السياسي والداعيه الاسلامي اللي احنا محتاجين ان هو يكون هو الواجهة خلال المرحلة المقبلة، لان كلامه وفكره رائع جدا وبيعبر عن الروح الحقيقية للاسلام. واحنا دايما بنقول ان احنا كلنا سلف، يعني احنا كلنا بنقتدي بالسلف الصالح طول الوقت. وعايز اقول انه الاسلام كما قال هو اسلام ودين دولة، ولا يتعارض على الإطلاق مع المدنية ومع الحكم المدني على الإطلاق. وسعيد جدا وأنا بشوف الفيديو اللي حضرتك عرضته دلوقتي إنه الأستاذ حازم كعادته، لأنه هو ثوري أساسا، وإحنا كنا متابعين صولاته وجولاته في دائرة الدقي وما كان يحدث معه
من تدوير ولإرادة الناخبين وإرادة الدائرة بالكامل. هو كان دائما يكتسح الانتخابات ولكن كانت تقف أمامه إرادة التدوير والفساد. أنا عايز أقول أنه كنت سعيد جدا في الفيديو اللي عرضته أنه يدافع كعادته عن حرية الصحافة وحرية إصدار الصحف وحرية تأسيس الأحزاب وحرية تأسيس الجمعيات. وأعتقد أنه هذا رد عملي على أي حد يشكك في التيار الإسلامي في مصر أنه منغلق أو أي حاجة. أنا شايف عقل متفتح، شايف فكر واعي، شايف دفاع مستميت عن المجتمع المدني. ده الرجل يدافع عن المجتمع المدني أكتر من الذين يعملونها في المجتمع المدني، إن هو نفسه محامي وفي قضايا كثيرة سياسية وغير سياسية يدافع عن المظلومين. وأنا قريت برنامجه أو الملامح الرئيسية للبرنامج على الإنترنت، لقيت له عبارات رائعة جدا أنه يدافع عن المبدأ الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير، أن نرفع رأسنا دائما وأن نرفع الظلم عن أي مواطن مصري. فالدفاع عن آدمية المواطن وإنسانيته وحقوقه الأساسية هذا هو أصل مدنية الدولة، وهو يعكس لنا الفكر الحقيقي والرؤية السياسية الواعية التي لن تجد اختلاف بين احد خالص. يا استاذ يوسف استاذ حازم انا عايز احييك،
انا بشكرك جدا
على هذا الحوار الراقي وعلى هذا الفكر الراقي. وفي كل الاحوال انا بكتشف كل شويه ان احنا ما فيش اي اختلافات بين اي حد.
اسمح لي يا استاذ مجدي، اولا الف سلامه لك وربنا يعافيك يا رب العالمين وترجع يعني كمان اقوى مما كنت يا رب العالمين. بس انا عايز اقول واشهد ان في انتخابات 2005 الذي كشف اللي حصل وقدر يجيب بعض الامور السر اللي انا نفسي ما كنتش اعرفها، سواء عن من قام بتزوير الانتخابات هو اللي اكتشفه مجدي الجلاد، والذي جاء بالتصويت الحقيقي والاحصاءات الحقيقية ونشرها واثبتت القضايا انه تصويت صحيحة هو هذا الرجل. ولذلك انا ساعتها وجهت اليه شكر بالغ عن صدق ان هو فعلا يعني انا نفسي انا كنت عارف انتخابات مزورة بس ما كنتش اقدر اعمل هذا الذي فعله، فانا بشكره جدا جدا. وان كان فات 6 سنين بس انا شكرته ساعتها لم اقصر، لكن يعني فربنا يبارك فيك.
حصل، وده دورنا استاذ حازم وده دورنا كلنا. وانا بحييك جدا على رؤيتك للمجلس العسكري، وانا واثق كما تثق حضرتك في ان المجلس العسكري سيسلم السلطة ان شاء الله لسلطة مدنية والى دولة حديثة، وكلنا فعلا هنحتفل بهم لانهم سيدخلون التاريخ من اوسع ابوابه ان شاء الله. وانا متفائل والله العظيم متفائل، لان في مصر رموز شريفة جدا، لكن عايزين نتحاور ونصل الى رؤية واحدة ان شاء الله. وهذه ضمن مسؤولياتك يا استاذ حازم مع كلنا معاكم، وان شاء الله باذن الله مصر هتبقى افضل بكتير طول ما في هذه الرموز المحترمه والمشرفه الوطنيه.
اشكرك شكرا جزيلا الزميل والصديق العزيز مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريده المصري اليوم، وربنا يتمم شفاك على كل خير ان شاء الله. لحاقا بنفس الفكره الاخيره، احنا عندنا النهارده تصريحات من السيد المشير حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هو كان في لقاء امبارح الأربع مع قادة وضباط الجيش الثالث الميداني، وقال من بين ما قال يعني ان مهمة القوات المسلحة في هذه المرحلة هي تسليم البلاد الى سلطة مدنية شرعية تتولى البلاد في انتخابات حرة نزيهة بإرادة الشعب.
يا رب العالمين، ويعني يكون يقول هذا خليني أعتبر أنه إن شاء الله قول يمثل البرنامج القادم. أنا بس لي رجاء إليه يعني لو سمحت اعلن كلام مبرمج يعني أيام، يعني قول عرفني انتخابات الرئاسة هتحصل إمتى، أنا ما عرفش.
طيب.
فإنما أنا بصدقه يعني. طيب. أنا أريد كمان أن أصدقه يعني وأنا أصدقه.
طيب.
بس لو سمحت قول لنا.
طيب إحنا عندنا تصريح ربما كان أكثر تفصيلا بقليل فيما يخص هذه النقطة من السيد اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن أكثر الأصوات داخل المجلس يعني اتزانا وانفتاحا، وهو الآن في زيارة إلى واشنطن. وأمس صرح في إطار ندوة عقدت في إحدى دور البحث في أمريكا، عندما سئل على مسألة التوقيت وتسليمه، قال إنه اللي بيتكلموا على إن إحنا هنقعد سنة ولا سنتين، أحب أقول ما معناه، يعني إن الكلام ده مش مظبوط، وإنه إحنا في خطوات ريدي اتخذت فيما يخص تحديد ما الأول اللي حصل الإعلان الدستوري، وبعدين في الانتخابات، وإنه على آخر سبتمبر المفروض هيحدد بقى موعد الانتخابات البرلمانية اللي هي بيرجح إنها تكون في نوفمبر، وبعدين يبقى حضرتك حكاية امتى ممكن الانتخابات الرئاسية. لكن لو حضرتك سمحت لي عايز اعرض على حضرتك والسادة المشاهدين مقطع من سؤال واجابة لي في اطار نفس الندوة، لكن بخصوص موضوع اخر يمكن يكون موضوع اكثر حساسية، ما يخص جماعة حركة 6 ابريل وما يخص تمويل منظمات غير الحكومية، ونشوف إجابته. هو بيجاوب باللغة الإنجليزية وفي ترجمة على الشاشة، إذا ما كانتش ترجمة واضحة أول حضراتكم أنا هحاول كده أترجم المعنى العام بعد ما نشوف الفيديو.
By Rachel Oswald of the National Journal. SCAF members have accused the April 6 youth movement of accepting foreign funds. Yet Egypt's military accepts $1.3 billion in U.S. aid annually. How do you explain the discrepancy in these positions?
I prefer to have no comment on this question, but but I would like to tell you that we are respecting any spending in Egypt through legal ways. And if anybody, any person in the world can accept any money to enter to his country through illegal way, can tell me why. It is normal for any government in the world, sincere to its people, committed to the interest of its people, to keep the legal ways of entering the money, the funds. As I told you, we have IFES Foundation for supporting the election in Egypt, and they are spending American money to support the election process through legal ways. They had been registered through the Egyptian State Department, and they are working in full respect. But if some money can be provided to some NGOs or foreign agencies that had not been registered according to the Egyptian law, we are not welcoming this money. And I am saying that we are dealing with all the foreign funds, the funds coming from Europe, from the Arab countries, and from the United States.
اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إجابته على سؤال من صحفية أمريكية تعمل في صحيفة The National Journal. السؤال كان ببساطة: لماذا تأخذون على حركة 6 أبريل أنها تمول خارجيا وتعتبرون أن في ذلك مثلبة، بينما تتلقى الحكومة تتلقون أنتم المعونة أمريكية سنوية مقدارها مليار و300 مليون دولار؟ فكان رد اللواء العصار أنه ان احنا بنحترم كل التمويل الذي يمر بقنوات شرعية، وهو بيتساءل يعني اذا كان في اي دولة او اي حكومة في العالم ممكن تسمح لنفسها بان تمول اي جهة داخلها بطرق هي مش عارفاها أو منظمات غير مسجلة يعني قانونا إلى آخر هذه المسألة، وأنه أي حكومة في نهاية المطاف ملتزمة بمصلحة شعبها لا يمكن أن تسمح بتمويل خارج القنوات الشرعية. ده يعني الجست بشكل عام أو المعنى الفحوى بشكل عام لإجابة اللواء محمد العصر. إيه رأي حضرتك أستاذ حازم؟
لا طبعا أنا يعني الحقيقة ضد هذه التصريحات بشدة، وأنا لما قرأت الحقيقة النص اللي قيل لما يعني جالي النص قرأته الحقيقة قبل ما أشوفه حتى، وجدت الحديث ده بينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الثالث اللي هو أقل الأقسام شهرة هو أخطر الأقسام، لما ذكر وصفه للعلاقة بين مصر وأمريكا بذكر بعض، أنا الحقيقة قد لا أستطيع أني أستحضر النص، إنما هو بيقول مثلا من ضمن الحاجات اللي قالها أنه قال عن علاقة عسكرية قال تمثل حجر الزاوية بالنسبة للجيش المصري، إذا صح التعبير اللي أنا
لا في الكلام اللي تصريح
لا مش هنا
مش هنا
مش هنا لكن في نفس اللقاء يعني بقيت كلامه
هو أنا دايما حريص النقل عن دي بتشوية بتخليني أكون
هو يعني موجود بصوت وصورة زي كده بس احنا ما عرضناهوش هنا انما طيب موجود يعني طيب انما على كل حال لو ما قالوش خلاص ممتاز، انما ده كانت الجزء الحقيقة اللي أصابني بقلق اللي هو انه هذه العلاقة السنوية المضطردة يعني دي على كل حال ده مش موضوعنا، لكن انا بحكي لحضرتك على رد الفعل اللي جالي اول ما قرأت بهذه الصورة انه يذكر هذا عن العلاقة العسكرية.
انا اذكره قريته يعني من تصريحات لي من ده وذكر في صحف مصرية انه اشاد بالعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وشجع يعني او قال انه نتوقع مساعدات سياسية او تأييد سياسي واقتصادي من امريكا ومن اوروبا.
هو يعني اشاد ولكنه ذكر تعبيرين محددين من ضمنهم مسألة انها تمثل حجر الزاوية في العلاقة بالنسبة للجيش المصري، فانا ما فهمتش هذا المعنى. على كل حال احنا نرجع، فاذا لم تكن كده فخلاص ما فيش اي اشكاليه.
طيب انا افهم
كده، ده حتى المصري اليوم افهم حتى غيره نشر طيب هذا الكلام اليوم.
انا لي استنتاج بس باعتبار ان انا يعني احاور الان احد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، انه من بين برنامج حضرتك هو اعادة صياغة العلاقة مع الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية.
بس تأذن لي قبل كده انا عايز اعلق على مسألة 6 ابريل. انا طبعا ضد هذا الكلام الذي قيل بكل قوة، خلي 6 ابريل دول يطلعوا اوحش ناس في الدنيا، ما يمكن يطلعوا وحشين يمكن يطلعوا حلوين مش موضوعي، لكن ان استخدم كلام ضد جماعة مصرية استخدام سياسي وهو يصلح انه يبقى استخدام قضائي، ده نفس اللعبة اللي كانت موجودة. الكلام اللي قيل ده ينفع انه يستخدم قضائيا اهلا وسهلا، قدمه للمحاكمة وأثبت عليه هذا الكلام في محاكمة
والبينة على من ادعى
بالضبط. إنما أفضل معلق الاتهام وما قدموش قضائيا وأستخدمه سياسي، لا ما هو دي نفس الكارثة اللي كنا فيها طول عمرنا، يقول لك أصلا ما تعرفوش دول بيتلقوا منين، حصل إيه علشان دول اللي موجودين دلوقتي في بداية التحرير ولا في العباسية ولا غيره. فطبعا استخدام السياسي لشيء محله الاستخدام القضائي لا، دي جريمة سياسية في حد ذاتها، فأنا ضد هذا الكلام على طول الخط. وعلينا أن نتعلم بقى كيف ندير دولة مؤسسيا، مؤسسة الدولة، أن الشيء اللي زي كده أن لا يستخدم سياسيا.
أنا ما نسيتش السؤال برضو قلت لحضرتك.
لا أنا بس حبيت أجاوب على السؤال الأولاني اللي هو الخاص بالحوار قبل ما ندخل. أما صياغة العلاقة بين مصر وبين الغرب، أستاذ يسري أنا أهدف إلى هدف واضح جدا ما فيهوش لبس، أنا عايز أوجد عناصر قوة بلدي، أنا من حقي أشعر كمصري إن بلدي فيها عناصر قوة أنا عايز أوجدها. الحاصل دلوقتي إيه؟ الحاصل إنه قاعد يهز نفسية الناس، قاعدين عبر 10 20 30 40 سنة يهز نفسية الناس، أنتوا مش هتقدروا، أنتوا اقتصادكوا ضعيف، أنتوا مديونين، انتوا بتخلفوا كتير، انتوا عددكم بيكتر، هنجيب فلوس منين لده كله؟ هنأكلهم دول كلهم منين؟ احنا دولة متخلفة، احنا بناخد معونات من امريكا ومعونات عسكرية، واسرائيل معاها سلاح وانا ما معناش وتفوق. فحاصل ان هو كل اللعب على ان هو يهز من جوه الشعب المصري شعوره بادنى قدر من الثقة، مع انه اسمع المفاجآت. طبعا هي مش مفاجأة لحضرتك، انما انا بتكلم عن الشعب المصري في عمومه، ان المفاجأة انه في حقيقة الشعب المصري ما هوش ضعيف، ده هو الاقوى. وانا بعتبر مش كلام عن تري انه مصر في المنطقة هنا اقليميا اقوى بكتير من امريكا واسرائيل اقليميا. هقول لحضرتك ليه. اولا انا فوجئت بانه كل العناصر اللي تسبب قوة البلد، البلد متكتفة كده ممنوع تعملها. ممنوع ازاي؟ يجي وزير الكهرباء الحالي واللي قبله واللي قبله يقولوا ان ملف مثلا البحث في الطاقة النووية اتسحب من وزارة الكهرباء اللي هي مسؤولة اساسا عن هذا البحث، اتسحب الى رئاسة الجمهورية ومش عارفين ايه السبب واحنا مش غلطانين. يبقى الطاقة النووية محظورة. طاقة الرياح اللي قالوا ان خريطة الرياح في مصر عكسية وشمالية وجنوبية وصيف وشتاء مثالية لتوليد طاقة طول السنة رخيصة آمنة و انه أبحاثها كانت تواجه كل ما يجوا يعملوا ان هي محظور استخدامها فعليا. الطاقة الشمسية نفس الكلام برغم توفرها الشديد في مصر وانها آمنة واقتصادية وكل شيء.
حضرتك عايز تقول في مؤامرة يعني انه مصر،
انا عايز اقول انه كل ما تستطيع مصر انها تعمله كانت ممنوعة تعمله. احنا مش ضعاف، احنا كنا ممنوعين من وسائل القوى بفعل الداخل عندنا. النهاردة بقى انا من حقي كانسان وطني زي اي شخص في مصر ان انا اقول انا عايز اوجد عناصر قوة بلدي اعملها ارجعها مرة تانية. ما ينفعش يبقى المقابل ان انا افضل مستضعف. المعونة الامريكية حتى المعونة العسكرية منها، انا مش ممكن لما اجي اضرب مثل عادي مثل كده في البلدي، يعني واحد معاه بنادق آلية ورشاشات ومعاه قنابل ونابالم ومعاه كذا كذا، او من اقول لك يا اخي والله انت واقف موقف صعب وانت صعبان علي وانا لازم اقويك، ما ينفعش، لازم اساعدك تقف قدام البلطجي ده، انا هسلحك، خد اسمع خد المطوة دي شيلها معاك برضو اهو تهوش بيها ولا حاجة. لعندما تقدم معونات، المعونات الامريكية مش مجرد انها مش بيديه فلوس يقول لي خد دي معونة ماشي بيها امورك. المعونة الامريكية من ضمنها مثلا 100,000 دولار مثلا، يعني مليون دولار افلام سينما، مليون دولار مواد ثقافية، مليون دولار مواد تلفزيونية واشياء تانية مهمة. ومع ذلك، ودي المفاجأة اللي مع الاسف ناس كتير ما يعرفوهاش، المعونة الامريكية مش صادقة. المعونة الامريكية ده نص في الاتفاقية اللي وقعها كارتر مع بيجن والسادات انهم ملتزمين يدفعوا هذه المعونة لانهم واخدين ثمنها ومقابلها. احنا ما احنا الشعب ضعيف.
طب
فبالتالي أنا عايز اصوغ العلاقة بين بلدي وبين الغرب مبنية على اساس ان انا عندي، انا مش زي ما انور السادات قال ثم حسني مبارك. انور السادات قال قبل ما يموت الله يرحمه قال 99% من اوراق اللعبة في ايد امريكا. لما مات السادات وجاء حسني مبارك وسئل، ولا يزال الصحيفة عندي في درج مكتبي في من 30 سنة حتى الان سألوه، السادات كان قال 99% من اوراق اللعبة في ايد امريكا، انت موافق على هذا الكلام؟ قال لهم 100% من اوراق اللعبة في يد امريكا، 100%، يعني احنا ولا حاجة. فانا مش بصوغ العلاقة، انا مش هدخل حرب، انا مستحيل ادخل حرب ومش ناوي ادخل حرب. انا مش عنتري، انا شخص عاقل اعرف اني لازم احمي ظهري ولازم اؤمن بلدي، وما اقدرش بيت ملوش شبابيك مكسره وابوابه مخلعه ما اقدرش اخد، انما على ما اقدرش اخد خطوه تجر الضرر، لكن على الاقل لازم اوجد عنصر، لازم اعرف ازرع الصحراء اللي قالوا ان ميتها تكفي قرن ونص من الزمان تطعم المصريين، ازرعها. انما يقول لي احد اساتذة المركز القومي للبحوث الزراعية ان ابحاث القمح كان ممنوع تداولها وامن الدولة هو اللي كان بيشرف هل بتخرج هذه الابحاث ولا لا، واسأل وزير الزراعة، وزير الزراعة الحالي هو اللي قال كده كمان قال ان مباحث امن الدوله يبقى اذا لا طاقه شمسيه ولا نوويه ولا طاقه رياح ولا ابحاث القمح وسيناء. المواطن السيناوي الان ما فيش مواطن واحد يملك بيته، مواطن واحد معاه عقد ملكيه رسمي لبيته ما فيش، ولا مواطن واحد، كله عقود عرفيه من حسن لمصطفى لعلي لحسين، لانه مقصود ان عنصر القوه اللي ليك ايها المصري ممنوع، فيفضل ضعيف وحاسس ان ماما امريكا وبابا امريكا. فانا كل طيب الذي اقصده في ماما امريكا هو اني استخدم عناصر قوه البلد. اعيدها مره اخرى،
خلينا في ماما امريكا شويه. حضرتك تناولت يعني في جمل كثيره مساله المعونه، وهي مساله يعني لا تخلو من حساسيه ما
طبعا،
بس انا برضو مش قادر افهم، لانه انا لقيت حجتين تكادان ان تكونا متناقضتين. مش عارف اذا كنت حضرتك بتبص عليها ان هي بتستخدم لكسر عين مصر من ناحيه، ولا لانك قلت برضو مع ان المعونه ديت يعني حقنا الاتفاق في كامب ديفيد، طب يعني ناخدها كانها حقنا، ولا مش عايزينها لانه حضرتك بتقول ان ممكن تكون كسر لعين مصر؟
لا، الكلام واضح جدا. انا اقصد ان العبره بتمنها، المعونه دي تمنها ايه؟ هو بيدفعها لانه مضى عليها في اتفاقيه السلام، في معاهده السلام، مضى، ده شرط عليه لا يستطيع هو، ده شرط قانوني هو ملتزم به. فلكن انا عايز اقول انه عندما يطلب ثمنها يبقى بيطلب ثمن جديد غير اللي احنا قدمناه في المعاهده، هي دي الفكره. انما بقى انا مش لا اقصد انه هذه المعونه اللي هو بيدفعها ولا غيره تبقى، او انا اقصد انها ما تبقاش ثمن لذل. انا عندي يا استاذ يسري كان في مصر مشروع بتاع دعم تربيه الدواجن، انه بيربوا الدواجن، مربي الدواجن ومربي الفراخ وبنك القريه وغيره عشان تتربى الدواجن. اللي حصل ان لما بداوا يلاحظوا ان مصر، ودي واقعه مع الاسف محزنه جدا، ان مصر بدات تصل في تربية الدواجن إلى حد ممتاز وإنها تكتفي ذاتيا وإن الدواجن سعرها يرخص، ساعتها المعونة التي قدمت إلى مصر كانت معونات عينية بكميات من الدواجن المستوردة من هولندا، فجات الدواجن المستوردة فبقى اللي مربي الدواجن ما يعرفش يبيع الدواجن بتاعته فأفلس مربي الدواجن ورجعت هبطت مرة تانية. فما تستخدمش المعونة علشان تكسرني. نفس الكلام حصل في الشائعة اللي طلعت او اللي قالوا عنها اللي هي مسألة انفلونزا الطيور لما رجع تاني لعودة. فانا بس عايز اقول لك ان المعونة الامريكية وان كانت من ناحية القانونية مقررة بمقتضى معاهدة دولية وليست تفضلا، انما مطلوب اعلاميا يوصلوا للشعب انها تفضلا، ومطلوب ياخدوا ثمنها. انا اللي انا عايز اقوله لا، ما تدينيش معونة تفسد عندي الانتاج، اديني معونة حسب وهي. فانا ما عنديش مانع، انما والدول اللي عصلجت هي اللي واقفة على رجليها النهاردة.
طيب، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الداعية الاسلامي الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، برغم ان احنا ما بنتكلمش بشكل يعني كده 1 2 3 4 اي برنامجك، لكن شخصيته تظهر من خلال اجاباته ومواقفه التي يعلن عنها بكل وضوح وبلا مواربة. ورغم ذلك سنقف قليلا امام بعض القضايا التي تهمنا كي نحدد اذا كان يعني قررنا في نهاية المطاف انه نديله صوتنا في الانتخابات عندما يفتح الباب رسميا ويتحدد موعد للانتخابات كما يطالب.
هو حد ما يدينيش صوته
بالاسراع. لا، احنا عندنا ديمقراطية، كل واحد براحته.
امرنا لله.
وحضرتك تكلمت، ذكرت الرئيس المخلوع حسني مبارك عند احدى النقاط. لما هنرجع من الفاصل افرج حضراتكم وافرج طبعا حضرتك على مقطع نادر لكلمة في منتهى الاهمية، ودي هم حضرتك قوي تسمعها، وكان قالها الرئيس المخلوع حسني مبارك في بدايات حكمه خالص، ولكن بعد الفصل. أخرى إلى هذا الحوار الخاص مع الداعية الإسلامي والمحامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. حضرتك كنت بتتفرج على الفيديو ده كنت يعني مبتسم، لكن ابتسامة من نوع طبعا مختلف.
لا والله رائع رائع رائع، ده لازم ياخد جايزة يعني. رائع يعني رائع ودال ومعبر
ومعبر
وبس. معبر جدا يعني، معبر وعميق سياسيا، ما هو ده متفق معايا.
هل تعتقد انه هنوصل لحد ما نسمع سماح والفار خلاص بيقرض المشنقة وخلاص والراجل دقنه خلاص ما عادش والدبان، ويعني هنوصل للمرحلة دي تعتقد حضرتك؟
والله شوف انا طبعا احنا يعني احنا اتكلمنا في حاجات مهمة قريبة من الموضوع ده، عشان كده يمكن انا ما احبش ان انا ارجع اتكلم فيها تاني علشان الجرعة ما تبقاش زايدة. لكن يعني انا اخشى اني اقترح الاغنية القادمة.
اها اللي هي بقى
ما انا مش هقولها
ليه بقى. لا
يعني انا اخشى اني اقترح او انه تبقى الاغنية اللي جاية اغنية كذا، مش عايزة يعني.
ما ممكن تكون اغنية مثلا فريد الاطرش وراك وراك
وراك وراك، والله ربنا يستر. على كل حال شوف حضرتك، احنا عندنا تجارب انا نفسي نحس بيها، بس البشر اللي بيحترموا نفسه. انا عندي زعيم في اوروبا خرج منتصر من الحرب، ومع ذلك لأنه لم يعد يصلح في انتخابات سقط في انتخابات وخرج من الحكم. عندي نيكسون وهو زعيم بالمناسبة من أعلى رؤساء أمريكا ثقافة، لما عمل جريمة صغيرة لم يسع إلا أن هو يخرج من الحكم،
مجرد أن هو غض الطرف عن قيام حزبه بالتجسس على حزب آخر.
بالضبط بالضبط، مسألة فقط كده بس. فإحنا الاستقامة علمت الناس إن مفيش احتمال لانحراف. النهاردة إحنا بنعمل شيء هيحكم عشرات السنين لبلدنا، لو عشنا كده بنحكم عشرات السنين لبلدنا. ولذلك أنا في تصوري إن المرشح أو اللي هينجح في الانتخابات القادمة لازم يحط في اعتباره إنه بيحول الدولة إلى العنصر المؤسسي. إن المؤسسة، كل مؤسسة، خلينا أجيب لحضرتك مثل بعيد جدا، وزارة الصحة، وحضرتك تعرف إنجلترا أكثر مني بكتير. وزارة الصحة في الهيئة العليا أو اللجنة العليا في وزارة الصحة في إنجلترا تجتمع وأبحاث وغيره لكي تضيف اقتراح بإضافة عنصر إلى إفطار الشعب الإنجليزي. الكلام ده حصل في السبعينيات، وكانت بيضيف حاجة لإفطار الشعب الإنجليزي. بعد ليه؟ لأنه مسؤول عن الصحة، مؤسسة، وعندما تصدر هذه التوصية يبقى معناها أن في شغل وفي مختصين، ويوصي الشعب الإنجليزي بإضافة كذا جرام من الزبد إلى إفطاره في كل يوم، لأنه ده لوحظ أنه هو مؤثر على شيء.
ربنا يساعد الدكتور عمرو حلمي، هو كان معانا وذكر حتى يعني النموذج البريطاني، وقال انه هيحاول يدرس تطبيق بعض عناصره عندنا هنا. لكن انا عايز ابقى في
انا مساحة، بس عايز اقول بقى انه مؤسسيا اللي هي عنصر تحويل الدولة الى مؤسسات من ضمنها هذا الكلام. احنا عندنا القوانين التي تتولى محاكمة الوزراء او محاكمة الرؤساء لم تصدر اساسا، ما صدرتش اساسا، ما فيش اساسا. قانون الغدر اللي بيستخرجوه من ويهيلوا عليه التراب ده،
ما انا عايز اقف مع حضرتك قدامه شوية. انا بس عايز الفت ايضا نظر السادة المشاهدين، هنتكلم في الفقرة اللي جاية عن الدين والليبرالية، ويعني لازم نقف شوية قدام
أوي
المسألة دي، حتى حضرتك تاخد الفرصة كاملة لشرح ما يخص هذه النقاط. لكن حضرتك ذكرت قانون الغدر، احنا عندنا خبر مؤكد من جانب رئاسة مجلس الوزراء انه تم اعداد مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 52 سنة 1952 في شأن جريمة الغدر،
وان المشروع ده يعني هيطرح امام المجلس الاعلى للقوات المسلحه للتصديق عليه. لم يصدق عليه رسميا بعد، لكن هيطرح للتصديق مجلس رئاسه مجلس الوزراء، وخصوصا لجنه اداره الازمات اللي برؤسها رئيس الوزراء نفسه بشكل مباشر دكتور عصام شرف. قبل يومين ثلاثه كانت اصدرت حزمه من الاجراءات، سبع اجراءات احنا كنا عرضناهم على حضراتكم قبل كده، لكن كان من بينها رقم ثلاثة اتخاذ الاجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر، وفي الشكل اللي هو بيقترحه مجلس الوزراء على المجلس الاعلى للقوات المسلحة. من اهم المواد على سبيل المثال العزل من الوظائف العامة القيد. احنا بنتكلم عن هؤلاء الذين، خلينا نقول بين قوسين او نبسط الامور للناس اللي في البيوت، الفلول بمعناها الاوسع بقى، يعني طبعا ليها تعريف علمي وهيتحدد الناس اللي كانت ساهمت في افساد الحياه السياسيه في العهد، مش عايز اقول للبائد ولا الماضي ولا، لانه لسه احنا برضو ما حددناش لحد يوم 11 فبراير. انه مع عدم الاخلال بالعقوبة، حضرتك محامي وانا سعيد الحظ ان حضرتك عندك الخلفية دي، مادة 2 من هذا القانون المقترح مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية او باحدها: الف العزل من الوظائف العامة القيادية، باء سقوط العضوية في مجلسي الشعب او الشورى او المجالس الشعبية المحلية، جيم الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح او ترشح طبعا ادق لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقره باء من هذه الماده لمده 5 سنوات من تاريخ الحكم، دال الحرمان من تولي الوظائف العامه القياديه لمده 5 سنوات من تاريخ الحكم، هاء الحرمان من الانتماء لاي حزب سياسي لمده 5 سنوات من تاريخ الحكم الى اخره. ده بشكل عام الملمح الرئيسي لما يسمى بقانون الغدر اللي كان صدر اولا عام 52 ومجلس الوزراء عكف عليه ويعني عدل فيه بعض المواد، وهو الان بين يدي المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانا اعتقد انه هيكون في جدل ونقاش واسع النطاق في البلد كلها. لكن قبل ما نتكلم عن البلد كلها يهمنا ضيفنا الكريم الكبير في هذه الحلقة، رأي حضرتك ايه؟ نطبق قانون الغدر بالشكل اللي انا بعد تعديل يعني بعض الحاجات الصغيرة فيه من قبل مجلس الوزراء، ولا ما نطبقوش؟
اولا انا ارجو الا يأخذني الحماس الى البعد عن الانصاف. قانون الغدر من القوانين سيئة السمعة في الحقيقة، ومن القوانين التي استخدمت لتكريس الظلم لما استخدم لأول مرة بعد ثورة 52، وهو قانون صدر بتوصيف جريمة بأثر رجعي، لأنه صدر سنة 52 عن الإفساد. القانون الغدر يعني قانون الإفساد السياسي، قانون يحاكم من ارتكبوا فسادا سياسيا أو إفسادا سياسيا. فلما صدر سنة 52 صدر، وده موجود في كل المذكرات اللي بتكلم عن الفترة دي من تاريخ مصر، صدر عن الفترة الأسبق اللي هي قبل ثورة 52، وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة ذكر في مذكراته أن محضر الاجتماع اللي تناقش فيه قانون إصدار قانون الغدر سرق، لأنه المحضر الاجتماع كان يتضمن سوء النية وسوء القصد المبيت وراء صدور قانون الغدر. وبالتالي أنا وإن كانوا اللي كانوا في النظام اللي سقط في 25 أو قيل إنه سقط في 25 يناير دول خصومي لا شك، ولكن أنا الحقيقة لا أريد للظلم أن يعود مرة أخرى. أنا أرى إنه يكون في وضوح تماما، لأنه لازم يكون الفساد السياسي يحاكم ويحاكم بشدة وبوضوح، لكن تحدد له نوعية الجريمة وشروطها وغيره، وبعدين تطبق مظبوط. فأنا مع المبدأ 100%، وأنا بالعكس أنا قلت قبل كده مرارا أن من أكثر الأشياء اللي بأخدها على النظام اللي مسك بعد 25 يناير أنه قاعد الشهور دي كلها يشكل لجان قانونية من كل نوع، ما عدا اللجنة القانونية الحقيقية المهمة اللي هي تقول لنا التعديل القانوني الكفيل بان بمحاكمه اللي كانوا بيتولوا اداره الحكم الفاسد اللي كان موجود قبل كده. ده ما عملوهاش. فانا مع المبدا، ولكن انا الحقيقه اخشى ان المساله تصل الى قانون يبقى اول من يحاكم به صحيح ناس من النظام السابق، لكن يصلح انه يطبق بعد كده على الثوريين.
الفكره دي كانت مشوقه، وخصوصا ان اليوم بعد يعني الضالعين في مجال حقوق الانسان ورموز الكبيره زي الاستاذ بهاء الدين حسن وزي الاستاذ جمال عيد فاجئونا براي يعني اللي كان منتشر في اوساطنا بشكل عام، انه فين قانون الغدر يخلصنا من اللي حاصل ده وننجز. لكن يبدو انه يعني له محاذيره زي ما حضرتك.
لا، ما انا هقول لحضرتك ليه. هو في فراغ قانوني، يعني يجب ان تكون اي دوله فيها قانون يحاسب على جرائم الافساد السياسي. ولكن هذا الكلام نظر لان اي النظام اللي فات ما كانش عايز يحط قانون يحس يعني يحجمه، فلانه مش موجود. الناس بصوا دلوقتي في النظام القانوني كده ما لقوش قانون يحكموا بيه، مثلا واحد مثلا زي رئيس مجلس الشعب اللي فات اللي هو صنع القوانين، ولا الرئيس، فمش فبيبحثوا عن شيء فاضطروا انهم يلجأوا الى الاجراء اللي هو اصلا اجراء غير صحيح. انا في رايي انه فعلا يصدر، بس هو طبعا في حسن حظ كبير جدا ان القانون ده شال نقطه الاثر الرجعي خلاص. انا مش بتكلم، ده قانون قائم
من 52
قائم خلاص، فانا كده مش عنصر ان جريمه باثر رجعي، لا، التجريم كان قائما، لكن يجب تعديله بقى بحيث يكون منصف وعادل. انا اذا مع تطبيقه، ولكن مع رعايه المحاذير اللي ممكن تؤدي الى مظالم.
نشوف برضو، نستأنس براي الاستاذ زياد عبد التواب الباحث في مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان. مساء الخير استاذ زياد.
مساء الخير.
يعني انا مش عارف اذا كان قانون الغدر ده اللي كتير كانوا بيطالبوا بيه، بل ان بعض الائتلافات ما بين الثوار حطته على قائمه المطالب.
ده حقيقي. يعني هو في عمليه البحث عن الحقيقه والبحث عن المحاسبه اللي بتدور من اول ثوره 25 يناير واللي ما اتحققتش لحد دلوقتي. بس للاسف الشديد يعني احنا بنحاول ندور على اسهل الحلول اللي تخلينا نقدر نحقق تلك المحاسبه. فاحد الحلول السهله هو استرجاع قانون يعني انتهى اساسا، انتهت صلاحيته، لانها بتمتد بس الجرائم من سنه 39 لسنه 52، والجرائم اللي احنا بنتكلم عليها بعد ثوره 25 يناير هي جرائم يا متصله بثوره 52 يعني بعد القانون، يا حصلت خلال 30 سنه اللي فاتت على الاقل من حكم مبارك. وللاسف الشديد زي ما احنا كلنا عارفين تاريخيا ان قانون الغدر تم استخدامه 6 مرات فقط في 6 حالات يعني، وبعد كده تم تحديثه للقوانين الثوريه والمحاكم الثوريه اللي هي اساسا تم استخدامها لمحاربه الثوار والمعارضين للحكم اكثر ما هي تم استخدامها لمحاكمه
الفلول النظام السابق. طيب استاذ زياد بعد اذن حضرتك، بس لو تسمح لي، لو تبعد عن التلفزيون او توطي التلفزيون بقدر الامكان. طيب ماشي، لان بقى حاسس بس في صدى صوت. اذا كان الخشيه في امكانيه امتداد القانون كي يطال يعني الواقع الجديد في مصر، ممكن يقترح مثلا انه يتم تطبيقه على العمل او الحياة السياسية في مصر حتى 11 فبراير، ولا مش ممكن يكون كده؟
يعني معظم الثوار الموجودين حاليا في ميدان التحرير هم شخصيات قاموا بالعمل السياسي قبل 11 فبراير. يعني قاموا كانوا جزء من حركة 6 ابريل مثلا، دلوقتي بتتوجه لها اتهامات. هي بتقوم بالعمل السياسي منذ 2008 او 2009 ومن قبل ذلك حتى عندما كانوا اعضاء في كفاية. فانه لا، في طريقة دايما ان يتم اصطياد اذا ارادت السلطة ان تصطاد المعارضين السياسيين. فالحل هنا مش في ان احنا ننبش في قانوننا القديمه اللي هي عليها علامات استفهام، بس الحل هو ان احنا نحاول نطبق اطار قانوني جديد يقدر يسمح بتحقيق تلك العداله. لن يتحقق مجتمع ديمقراطي، وده حاجه احنا عايزين ناكد عليها، انه لن يتحقق مجتمع ديمقراطي حداثي دون تحقيق العداله ودون تحقيق استقلاليه القضاء. في 130 دولة في خلال 30 سنة اللي فاتت مرت بإشكاليات زي الإشكالية اللي احنا بنمر بيها، عن طريق انه حصل ثورات وكان في أهمية لتحقيق العدالة. وتطور في خلال 30 سنة اللي فاتت نظام اسمه العدالة الانتقالية، الذي يسمح بمحاكمة أفراد النظام السابق بطريقة مستقلة تضمن تحقيق العدالة لأسر الضحايا وأسر الشهداء أي ثورة من الثورات. نظام العدالة الانتقالية دوت يشمل مجموعة من الأشياء، منها تكوين لجنة قضائية خاصة دورها زي دور المحكمة، بس ما فيش أي سلطان عليها من السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية القائمة ولا حتى السلطة القضائية. هي لجنة قضائية مستقلة تكون موازنتها موازنة مستقلة من الدولة، مش تابعة لوزارة العدل بأي شكل من الأشكال. لجنة التحقيق بتاعتها بتبقى لجنة قضائية بتقوم على التحقيق في جميع الجرائم التي تم ارتكابها من قبل النظام السابق، وتقوم بالتحقيق ده بيكون علني، بتقارن يبقى فيه لجنة للمصارحة بهذه الجرائم. وفي نفس الوقت كمان بتقدر تحكم أحكام قضائية على جميع القضايا الجنائية والفساد المالي والفساد السياسي في نفس الوقت. الحقيقة هنا في المشكلة اللي كانت بتطرحها الضيف المتعلقة بالقوانين اللي بتطبقها. القوانين اللي بتطبقها هي القوانين الجنائية اللي موجودة، بس كمان الأهم من ده هو القانون الدولي. القانون الدولي بكل ما يحمله من اتفاقيات دولية صدقت عليها مصر أو أعراف دولية متعارف عليها عموما، خلاص بتحكم تلك الجرائم. وده كان دستور 71 بيقر انه القانون الدولي ليه صفة قانونية اعلى من القوانين الداخلية. وكمان الاعلان الدستوري اللي طلعه المجلس العسكري بيقر بهذا
الامر. جميل. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ زياد عبد التواب، الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. تهيالي إحنا أنا طبعا هسمح لحضرتك بكل تأكيد، بس أنا عايز برضو أحط التساؤل اللي حضرتك تجيب عليه في سياق الإجابة اللي حضرتك عايز تقولها، إنه إحنا كده إدينا الفرصة ل سواء كان الحكومة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لا اله الا الله، هتقولوا لنا قانون الغدر، وبعدين دلوقتي تقول لك قانون الغدر مش كويس، يعني حيرتونا معاكم.
نعم، احنا عمرنا ما حيرناهم، بالعكس احنا واضحين وضوح الشمس في ربيعه النهار. انا عايز ما ارجعش تاني لفكره ترزي القوانين، لفكره اني بفصل، فاقول ان الجرائم اللي حصلت لغايه يوم 25 يناير 2011 علشان اخضع لها اللي عملوا اخطاء قبل كده وما اخضع لها الشباب الثورة، مش عايز اضع، لا انا عايز احط قانون موزون سليم مقاييسه مظبوطة، قانون لا يفرق بين فئة وفئة، يوصف الجريمة ويوصف اركانها. مفيش خصوصية في القانون الا في الاجراءات، انما في العناصر الموضوعية مفيش اي خصوصية.
حضرتك عايز قانون دلوقتي السلطة التشريعية يقوم بها الان المجلس الاعلى للقوات المسلحة،
ولذلك انا ارى انه هذا مما يجب ان يتأجل. انا ضد المطالب اللي بتوجه الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
نيجي بعد كده نلوم الراجل قاعد والعنكبوت جاء عليه والفار قاعد يقرقط في المشنقة.
ما هو يعني انا عايز اقول لحضرتك، طبعا هو انا بشكرك جدا على حجم الجهد في الاعداد اللي انا لاحظته الحقيقة ما شاء الله في الحلقة، بس أنا من ضمن الفيديوهات اللي كنت أحب إنها تعرض اللي هي إن أنا رأيي المتكرر باستمرار إن لا، أنا مش عايز الحكم الانتقالي هو اللي يجري هذه المحاكمات أصلا، لأن أنا أساسا لي رأيي في جودة تحقيق القضية وجودة توجيه الاتهام وجودة الأدلة التي تقدم، بحيث ان هل هتنتهي الى البراءة ام الى الادانة ام الى الصواب ام الى الخطأ. وكان رأيي انه لازم هذه المحاكمات تتم في سياج محمي، محمي يعني ايه؟ يعني اجراءات قضائية مظبوطة، ما فيهاش ريبة، ما فيهاش الناس متصورة ان القضية معمولة بطريقة عشان تاخد براءات. فانا مش من انصار، بل انا ضد اللي عايزين الاسراع بالمحاكمات. انا مش عايز الحكم الانتقالي هو اللي يجري المحاكمات اصلا. انا عايز الوضع يجمد ليكون السلطة الموجودة سلطة طالعة من وسط الناس، حاسة اعصاب شعيرات اعصابها حاسة بالخلق بالناس. دول يعرفوا وفي نفس الوقت يأبون الظلم، ما يرضاش بالظلم، يوم يعمل قانون مجود من ناحية العدالة الموضوعية الاستقامة، ما فيش اي استثنائية الا في الاجراءات. لان انا من انصار مثلا المحاكمة لازم تبقى علنية، بمعنى مش علنية اللي هي المعنى القانوني، لا علنية يعني مزاعة اعلاميا، لازم كل الناس يتفرجوا. الكلام ده في القانون حاليا عبارة عن سلطة للقاضي، هو حر يوافق او لا يوافق، انما لازم يحصل. فبالتالي احنا ما حيرناش حد اذا ابوا، الا ان هم عايزين يحاكموا، ان كان ده ضد رأيي تماما تماما تماما. وانا حتى لو اختلف مع القائمين من الثوار على المطالبة دي، انا مختلف معاهم. انا مش موافق انه المرفق القضائي والنيابة بوضعها الحالي هي اللي تحط مواصفات المحاكمات غير مطلوبة.
القانون عندنا، انا عايز اسال فيه، انا اعرف ان في القوانين، القانون الامريكي مثلا على سبيل المثال، في حاجه اسمها الدبل جيبردي. الدبل جيبردي اللي هي لا يحاكم شخص على نفس الجريمه مرتين،
ولذلك
هل هي عندنا في القانون؟
لا طبعا طبعا، عدم جواز نظر، مجرد نظر دعوه لسبق الفصل فيها انه اتحكم قبل كده. ولذلك انا بقول لحضرتك
يعني لو حكم عليهم دلوقتي واي كانت النتيجه لا يحاكمون بعد كده
بالضبط كده. ولذلك انا بقول لحضرتك، ودي منشط تاني، ان لو قدر الله لي ان يكون عندي سلطة في يوم من الايام، حتى الاحكام التي صدرت لابد ان تسقط. دي محاكمات انا مرتاب فيها على الاقل، وانا لا اقبل انها تجري في ظل ما اعلمه من خفايا وخلفيات، ما اقدرش اقبلها. انا لا يمكن اسمح ان الشعب المصري مرة تانية يبقوا يعني يستغفلون. ولعشان كده انا بقول احنا موافقين، بس مش قانون متفصل، لا قانون يعود فيه اساتذة، مش انا، مش السياسيين، اساتذة القانون اللي اعصابهم هادئة ومرتاحة، ويحطوا قانون عادل عادل. لان انا تعرف يا استاذ يسري، لما صدام حسين حكموه واعدم، انا في تقديري ان خصوم صدام حسين لو كانوا يعني مدركين، هم اكتر ناس اضيروا، لانه
في تعاطف كبير معاه.
خصم صدام حسين اللي عنده طار لدى صدام حسين، اللي صدام حسين ظلمه، كل الناس لما اتحكم على صدام حسين قالوا ما هو جايبين له اراجوز يحكمه، هو ده قاضي، فظهر كما لو كان مظلوم. فالمظلوم خسر ان هو انصافه كان شيء موقر. انا عايز محاكمه وقوره وسليمه.
لا خصوصا كان اليوم اللي اعدم فيه يوم طبعاً عيد الاضحى
طبعا. لكن يعني انا بتكلم حتى على المرفق القضائي، لازم احاكم مظبوط، اضع قانون موزون اللي يحطوه مش سياسيين، مش انا لا اصلح لوضع القانون، انا صاحب قضيه سياسيه، انما يضعها استاذ الجامعه والقاضي اللي بيشتغلوا، يعمل قانون عادل متزن مش متسم بالغضب، ويصلح لتطبيقه على المجرمين، وما ينفعش يستخدم بكرة على شباب ثورة 25 يناير، ولكن لازم يتعمل قانون لمحاكمة السلطة السياسية اللي كانت قائمة وظلمت وطغت.
استاذن حضرتك، باعتبار ان احنا اجلنا الغوص في بعض القضايا زي رأي حضرتك في الليبرالية وفي المرأة وفي الاقليات والى اخر هذه الامور للفقرة التالية، خلينا نلتقط الخيط في قبل نهاية، قبل ان نتوجه الى فاصل، قضية اخرى شائكة ما يخص المعاهدات الدولية، ما يخص إسرائيل، لأنه في نهاية المطاف ده واقعنا ولازم نتعامل معه. لكن عايز أفرج حرك بس على مقطع من خطبة حرك أعتقد ألقيتها في شهر مايو في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة. أنا في يوم الأيام كنت ساكن فيها بالمناسبة، أيام كنت بدرس في جامعة القاهرة.
جميلة.
هنسمع مقطع.
بتجيبوا زي الحاجات دي
حركة شفتهاش كمان؟
ده انتوا انا اللي قلتها بس ما شفتهاش، بس انتوا خطيرين جدا حقيقة.
لا اله الا الله. طيب نشوف مقطع وبعدين نتكلم مع الاستاذ حازم.
والبترول الذي هو في ارضنا يحتاج الى شركات استخراج، شركات استخراج اجنبية
المصريين حتى لو اجمعوا بنسبه 100% لو 85 مليون مصري اتخذوا قرارا بان يبيعوا البترول بلادهم لا يستطيعون ان يبيعوا قطره بترول واحده الا اذا اذن لهم الاسرائيليون في ذلك. النص موجود على ذكر مصر في نص معاهده السلام. اقرؤوه يا اخواني. بلادنا تحتاج اليوم نظرة أصيلة من أصحاب من ناس مزروعين من هنا عقيدتهم هي عقيدتهم، مش ناس قبلتهم عدوهم، مش ناس يسلمون الأمر إلى أعدائهم. كنا نخاف، كنا نقول لهم نزرعوا السودان يا جماعة، السودان لو زرع القمح اللي يطلع من السودان يكفي مش لإطعام مصر، يكفي لإطعام الوطن العربي في كامل بلاده من الفقر. فكانوا يقولون ربما لا يقبل السودان لأن عنده مشاكل جنوب وشمال ويخافون من ارهاب المصريين وعندهم مشاكل داخلية والدعم قد لا يستجيب. وها هو رئيس الوزراء المصري الحالي ذهب في زيارة إلى السودان لكي يفاوضه، فإذا بالشعب السوداني يحتشد له في المطار يرحب به ويهتف بأعلى صوته، وانظروا إلى الهتاف ونشرته الأهرام الأكبر والجمهورية يهتفون بأعلى صوتهم، الشعب يريد زراعة السودان، يعرفون هم يريدون ذلك. ولما ذهب الوفد الشعبي من مصر أطلعتهم الحكومة السودانية على شريط فيديو لمحاورات عرضت السودان فيها على الرئيس السابق أن مصر تزرع السودان، والحكومة المصرية هي التي رفضت يومئذ.
طيب احنا هو بس المقطع يعني جري بنا شوية على موضوع لا علاقة له لا علاقة لنا به، موضوع السودان برغم أهميته طبعا، إلا أنه احنا هو الموضوع الأساسي موضوع البترول، وحضرتك حطيته في سياق معاهدة السلام، وحضرتك قلت أنه بند أساسي في معاهدة السلام أنه مصر لا تتصرف في تصدير البترول إلا بعد موافقة إسرائيل. حضرتك متأكد أنه ده مظبوط في المعاهدة؟
نعم، معاهدة السلام فيها شروط كثيرة لكن من ضمنها 26 شرط، 26 شرط تمثل عار ومهانة وقيود على مصر. من ضمنها انه لو مصر كل ما ينتج من بترول، افرض مثلا قررت مصر انها تبيع مثلا لايران، تستطيع اسرائيل انها تعترض، وتستطيع ان تقول انا هاخد البترول ده، وتستطيع انها تقول لا انت هتدول مين للسودان، لا انا محتاجة اكتر من السودان وهاخده. بمقتضى نص معاهدة السلام نفسه ما ينفعش المصريين يبيعوه ابدا.
حضرتك شفت
ده موجود على النت تقدر اي
بنفس طيب استاذ حضرتك بس معانا دلوقتي على التليفون سعاده السفير جمال بيومي رئيس برنامج دعم المشاركه المصريه الاوروبيه في وزاره التعاون الدولي. مساء الخير، صباح الخير سعاده السفير.
صباح الخير.
صباح الخير صحيح. هل فعلا معاهده سلام بيننا وبين اسرائيل يعني تحرمنا تماما من حرية تصدير البترول إلى أي طرف إلا بعد موافقة إسرائيل؟
يعني عشان ما نطولش نقول الإجابة لا بالقطع، إنما عاوز أبرر ليه بيتقال كده. والواقع إن يعني كثير من الجرائم ترتكب باسم معاهدة السلام. وأخشى إن فضيلة الأستاذ اطلع على صفحة إلكترونية أو ما إلى ذلك تكون مزورة كما يزور القرآن الكريم في بعض الأماكن. أنا بكلمك وقدامي معاهدة السلام، وإن شاء الله في أي فرصة أبعتها لك أو أبعتها الفضيلة
يا ريت تتكرم شاكرا
لأن
مشكورا.
هي من مطبوعات وزارة الخارجية وموجودة ومتاحة، تقدر بتشتريها من مركز بيع وثائق الحكومة في ميدان الأوبرا. أنا أتحدى لو حد لقى كلمة بترول في معاهدة السلام مش بس شروط لبيع البترول، لكن انا النهارده ليا تصريح في صحيفة المصري اليوم بيوضح ايه الاستثناء اللي خدته اسرائيل في البترول في اتفاقية مستقلة. لان احد التلاتيك اللي كانت بتعطل انسحاب اسرائيل من سيناء عدة اشياء، منها مثلا ان هم يا حبة قلبي بنوا فندق سنفتا على ارض طابة، وقتها الوطنية المصرية ابت ان تجعل هذا السبب لعدم الانسحاب، فدفعت كامل ثمن هذا الفندق بشيك ب$60 مليون فورا، رغم ان في نظرية قانونية يقول لك اللي يبني على ارض الغير لا يستحق انه يتملك الشيء، انما ده اتعمل. بالنسبة للبترول قال لك انا في فترة الاحتلال كنت البترول ده الاقرب ليا، وهم استنزفوا البترول سيناء فعلا وزاخر في قضايا التعويضات اللي ما زالت قائمة بين مصر واسرائيل. انما عشان نقفل هذا الملف، استثنيت اسرائيل من ثلاثة اشياء. واحد ان مصر لا تبيع لحكومات، فقلنا نبيع لحكومات مش ما تفرقش دي. اثنين ان عادة مصر تبيع البترول بمزاد كل شهر اكتوبر ونوفمبر من كل سنة، فقلنا هنخليها بدل ما تخش مزاد وتطول الاجراءات ان يوم تسليم حصة البترول المتفق عليها تدفع قيمتها حسب الاسعار في بورصة روتردام اللي تعلن اعلى سعر البترول في يوم التسليم. الاستثناء الثالث ان انا مش ببيع اكثر من 100,000 برميل في الصفقة، الارتباط هو ب$2 مليون على مدار السنة لإسرائيل. ووزراء البترول السابقين يعني معلوماتي مباشرة هنا ان هذا الاتفاق اللي طبعا الاول وهلا فيه بعض التنازل، بس تنازل شكلي عن الكمية عن الى اخره، 2 مليون برميل سنويا. لما البترول انهارت اسعاره في منتصف الثمانينيات كان يمكن الاتفاق ده احد الوسائل اللي كان بيضمن لنا تسويق 2 مليون برميل باعلى سعر معلن في روتردام. ده حقيقة هذا الاتفاق. انما هذا الاتفاق ليس جزء من اتفاق كامب ديفيد وليس جزء من وعد السلام، انما هو اتعملت عدة اتفاقيات لتنظيم التبادل التجاري، اتفاقيات لتنظيم عبور الاشخاص، التأشيرات الى اخره.
طيب
كامب ديفيد ليس فيها كلمة بترول.
طيب جميل، انا شاكر جدا للتوضيح ده، لكن هل هذا الاتفاق الذي هو لا علاقة له كما تفضلت حضرتك باتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، هل هو اتفاق ملزم ولا ممكن يجي طرف مثلا من الأطراف وليكن الطرف المصري يقول والله أنا آسف أنا مش عايز أكمل؟
لا، الاتفاق هو اتفاق، وأنا الحقيقة لا أنصح أبدا أن مصر لو وقعت اتفاق حتى مع عدو أن تتنكل من هذا الاتفاق. وانا لعلم حضرتك عشان يطمئن قلبي في مرحله من حياتي في العمل الدبلوماسي، استشرت الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله عليه، وكانت تربطني به معرفه، ولما سالته ابتسم وقال لي مش كنت تقول لي قبل ما تجيلي انك بتتكلم في الموضوع ده؟ وقال لي اليس بينك وبينهم عهد؟ قلت له نعم. قال لي اتم لهم عهدهم ولا تنقضوا العهد. قلت له بس هم كفروا وقلات الادب و سينقضون العهد. قال لما ينقض العهد يبقى انت لك حق ساعتها، انما المسلم لا ينقض العهد.
هي دي قضية جدلية سعادة السفير، لانه ممكن يعتبر نقض العهد حاجات كتير قوي عملوها من
عاوز اقول لك حاجة بسميها صمام الامان في هذا. معاهدة فيينا لتفسير المعاهدات الدولية، اتفاقية الجات ايضا، اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية، كلها فيها بند انا بسميه صمام الامان. البند بلخصه من دماغي دلوقتي، لا يوجد في اي اتفاق ما يجبر بلد على ان ينفذ اشياء تؤدي الى الاضرار بامنه القومي او الاضرار بمصالحه التجاريه او تعريض قواته المسلحه للمخاطره او تعريض امنه وسلامه المواطنين للخطر. فاذا تبين ان هناك اي اتفاق بهذا الشكل، اتفاقيه لان المعاهدات بتفسر لان ده يبقى باطل. لكن انا ادعي وانا يعني بلغت سن الـ50 في السلك الدبلوماسي المصري ان عمري ما شفت اتفاق فيه كلمة تهين مصر.
طيب اسمح لي حضرتك قبل ما يعني قبل ما ننفصل عن حضرتك، واهلا وسهلا طبعا بيك، انا عايز اسأل حضرتك سؤال لو تكرمت محدد قوي عشان ما ندخلش في نقاش، وحضرتك جاوبني عليه اجابة محددة جدا، والاجابة دي تكون هي الفيصل في الموضوع. هل يا ترى طبقا لمعاهدة السلام، طبقا لنص معاهدة السلام الأصلية نفسها، إذا كان هناك بترول تم استخراجه من سيناء مثلا وطلبت إسرائيل أنها تشتريه وطلبت بلد أخرى من بلاد العالم أن هي تشتريه. السؤال اللي بسأله لحضرتك، هل مصر طبقا لمعاهدة السلام تستطيع أن تبيعه للبلد الأخرى وتقدمها على إسرائيل، ولا معاهدة السلام تحظر هذا؟
مفيش كلمة بترول في معاهدة السلام.
لا معلش، بصرف النظر
مفيش كلمة بترول في المعاهدة.
تسمح لي بصرف النظر عن الكلمة، أنا مع حضرتك، أصل الكلام اللي حضرتك قلته كله عظيم، وأنا لأنه تخصصي القانون أنا فاهم ما تقصده حضرتك منه. طيب. بس أنا عايز عشان أصل إلى فصل،
أردم بقى على سؤال حضرتك.
تسمح لي بس فضل. عشان أصل إلى فصل الخطاب، عايز أوصل إلى النتيجة العملية. هل مصر في هذه الحالة تستطيع أو لا تستطيع إنها تبيع هذا البترول لبلد تانية وما تبيعوش لإسرائيل؟ فلو سمحت الإجابة.
بالقطع مصر حرة التصرف في بترولها تماما.
شكرا لك.
بيني وبين إسرائيل اتفاق جانبي بديها 2 مليون برميل
كل سنة.
أنا ملتزم ب 2 مليون برميل
كل سنة
في السنة. غير ذلك أنا حر. أنا يمكن عاوز فضيلتك تفكر معايا في حاجة كانت هجمنا فيها وقتها من دول الرفض وما إلى ذلك، إن ما الذي يبدى عند التعامل، معاهدة السلام أم المعاهدات التي التزمت بها مصر؟
الدفاع العربي المشترك دي مسألة تانية،
والمجتمع العربي. وتبين ده برضو كلام مش دقيق، وأن مصر حرة في أن تتصرف، وأن التشريع الدولي الذي يصدق عليه في مصر ويصبح جزء من التشريع الوطني يعلو على أي شيء.
جميل جدا، انا شاكر لسعادتك يعني جزيل الشكر سعادة السفير جمال بيومي رئيس برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي على هذا التوضيح الحاسم.
وإذن اصبح الفيصل بين ما تفضل، لان احنا دلوقتي قاعدين يعني في تلفزيون وعلى الهواء وبنتكلم، انما اصبح الفيصل بين ما تفضل به سعادة السفير وبين ما أقوله هو الرجوع إلى النص. هل معاهدة السلام فعلا فيها حكم طبقا لما أقطع أنا به ولازلت مصمم، ولعلي إذا جاءت فرصة سواء مع حضرتك أو بأي طريقة أخرى أنا أبرزه بصفة خاصة، هل فعلا هذا الكلام هو حكم يمنع مصر من انها تبدي او تقدم اولوية على اسرائيل؟ ما بقاش في حد له اولوية على اسرائيل ولا لا؟ انا بقول ايوه، هو بيقول لا، وانا مصمم وهو مصمم.
ممكن انا اسأل حضرتك سؤال بنفس الصيغة اللي حضرتك وجهتها لسعادة السفير من شوية؟
أيوة.
محتاجة اجابة بنعم او لا. عندما يفتح الباب رسميا للترشح وتوجه الناس الى صناديق الانتخاب ثم ينتخبونك وتصبح رئيسا لمصر، ما موقفك من معاهدة السلام مع إسرائيل؟
أنا هجاوب على ده فورا طبعا، بس أنا عايز أقول كمان حاجة تانية.
تلغيها أم تبقيها؟
هجاوب فورا، بس أنا كمان أكمل، لأن النقطة دي حتى فيما يتصل بأولوي، لأنه أنا الحقيقة طبعا أنا لم يسبق لي التشرف معرفة معالي السفير، بس النقاط اللي قالها نظرا لأنها في قمة الخطورة، عشان كده أنا عايز أضع عليها التأكيد الكافي القوي، انه ايضا انا اقول ان معاهدة السلام تفرض طبقا للنص انها لها الاولوية على كافة الالتزامات المصرية اللي من ضمنها اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
انا اعترف انه يعني النص اولا مش معايا، وطبعا في تفاصيل كتير وملاحق طبعا.
أيوة.
لكن فيما يخص الموارد ومنها البترول، يعني سعادة السفير قال انه مش اساسا الكلمه مش موجوده في
لا هو بقى كرجل قانون. طيب. لجأ للنقطه دي. قال ان الكلمه ما هو اصل في فرق بين رجل القانون لما يقول ان الكلمه موجوده او مش موجوده، وبين اللي انا بقوله اللي هو هل الحكم ده موجود فيه التزام على مصر. ليه بقى؟ لان حتى في مساله تصدير الغاز طرح هذا الكلام.
طيب.
طرح، قيل صراحه، قيل ان مصر لا تملك، وتقال هذا الكلام، ان مصر مضطرة طبقا للمعاهدة. طيب. المعاهدة ثلاث اقسام. يعني تجاوزا اللي هو نص المعاهدة، ملاحق المعاهدة، خطابات المتبادلة بين سبيجن والسادات وكارتر اللي هي وضعت مع المعادي ثلاث درجات. أنا مش بتكلم في الخطابات المتبادلة إلا من باب التفسير، تفسير لبعض النصوص. فهو عشان كده أنا سألته ليه، وجايز يطلع هو صح وأنا غلط، ما فيش، أنا بقول مؤقتا لحد ما نرجع للنصوص ونشوف مين اللي صح ومين اللي غلط. الفكرة أنه في فارق بين أن تقول أن الكلمة غير موجودة، أنا فاهم وأنت فاهم أنه أنا رجل قانون أضع الكلمة والصياغة زي
لا هو فاهم لا يعني أعتقد أن صاد سفير بيقصد بها أن حتى الكلمة نفسها لم تذكر،
فما بالك الكلمة مش موجودة، لكن الحكم قد يعبر عنه بتعبيرات أخرى. الحكم موجود موجود وموجود حتى طرح في مسألة الغاز.
إحنا علشان بس لازم نروح على فاصل، يهمني الإجابة، ما نسيت السؤال لسه.
لا شك أنني أنا حتى لن أجيب إجابة زي اللي قالوا أنا أتركها الشعب المصري يتخذ قراره ومش عارف البرلمان القادم يقرر لا أنا صاحب قضية، أنا صاحب قضية وأنا لازلت أزعم وأقول بوضوح والحمد لله. أصل لحضرتك معاك دلوقتي نص المعاهدة ولنا ولا سعادة السفير، وأن كان بيقول هي قدامه وقال كده فعلا إنها قدامه، إنما فبالتالي الفيصل هو الرجوع. معاهدة السلام فيها ما فيها ما يجعل إسرائيل رقيبة حتى على مشاهد المسلسلات، تقدر تعترض على مشهد مسلسل تقول الكلام ده معكر وتلتزم الحكومة المصرية بالاستجابة. معاهدة السلام
موجود في المعاهدة.
أيوة يا فندم.
طيب.
وانا
طيب
انت هتخليني انا
ما اقدرش اقول اه او لا. انا طبعا احنا نتذكر كان في موقف الفنان محمد صبحي فارس بلا جواز،
فارس بلا جواز،
لكن في نفس الوقت في نهاية يعني طيب ده معناه انه اول ما حضرتك تكون رئيس لمصر
ده لا فرص. انا في الحقيقه هناك فارق بين الموقف العنتري اللي هو يبقى رئيس يوم الاثنين ياخد قرار يوم الثلاث، وبين اني اقول نعم ان على مصر ان تتوجه بوضوح في اتجاه ان هذه المعاهده المليئه باهانات للشعب المصري تزول. انا عندي بيني وبين اسرائيل ثلاث انواع من المعاهدات، ثلاث انواع. النوع الاولاني نوع احنا ما خدناش له اي مقابل، ده يلغى فورا زي اتفاقيه المعابر دي، ما لهاش اي بالنسبه لمصر اي شيء ممكن ان هي انه يكون تمن يتخاف منه. ونوع تاني له مقابل تافه لا يساوي ان احنا نفقد بسببه حريتنا زي اتفاقيه الكويز، ان انا احط 10 فاكسب اسرائيل عشر المنتج بتاعي يبقى من عندها، لازم اشتريه من عندها، يبقى مكونات في المنتج المصري عشان شرط ان اعرف اصدره، وزي اتفاقية الغاز بالضبط واتفاقية الغاز وما الى ذلك. ده كلام فارغ، وما دمت عندي طبقا للقانون الدولي القدرة على ان اتراجع. وعلى فكرة انا عايز اقول لحضرتك، هو انت متصور ان انا باخد قرار دلوقتي ان انا هتراجع عن هذه الاتفاقيات فاصدر انا القرار بدون مؤسسات القانونية والدبلوماسية والرجوع اليها واتخاذ قرار دولة قرار مؤسسي؟ لان بقول لك الفكرة الموجودة عندي ان النوعين دول من الاتفاقيات سواء المعابر او الكويز والغاز دي اتفاقيات يجب ان تسقط فورا. اتفاقية السلام المشكلة فيها ان انا خدت مقابل لها، المقابل ده بيخلي الناس تخاف من انه القرار الشديد تجاه اتفاقية السلام معناه ان فيه خطورة على البلد. ولذلك انا رجل عاقل، انا رجل دولة، انا يعني كمصر يعني كرجل يستطيع ان يبقى فاهم انه بيدير شعب شكله ايه. طيب. لازم ياخد وقته وترتيباته والى ان يستطيع، لكن هذا الكلام قضية سياسية لابد أن نصل إليها، لأن مش ممكن إسرائيل تفضل حكم على مناهج التعليم في المدارس طبقا للاتفاقية، ولا على السينما والمسرح والتلفزيون
وعلى أي الأحوال. التجربة علمتنا طول العهد اللي فات ده كله وجزء كمان على الأقل من اللي قبلي اللي هو كانت كبيرة وشاسعة ما بين من كان بيد القرار وإحساس رجل الشارع، ورجل الشارع عبر دائما عن إحساسه بكل الألوان وبكل الأطياف والنخبة والمثقفين والفنانين إلى آخر. لكن على أي الأحوال إحنا لازم نروح على فاصل، وبعد ما نرجع على فاصل هنشوف بقى مع بعض
نقدر نستأذن الفاصل لمدة دقيقة واحدة.
تفضل.
اسمح لي حضرتك بس إن فيما يتصل بمعاهدة السلام عشان ما نبقاش جاوزناها وسبناها بهذه الصورة. معاهدة السلام انا لما اجي اتكلم عنها انا مش باخد اللي انا عايزه، انا باخد اللي انا اساويه، اللي انا كفء ان انا اقدر اخده فيها. معاهدة السلام قد تلغى السنة دي، وجايز تلغى بعد 4 سنين، وجايز تلغى بعد 8 سنين، وجايز تلغى في ظل رئيس قادم وفي ظل رئيس حالي، انما قطعا من الثوابت اننا لا نجر البلد الى حرب ولا الى صدام ولا الى عنترية غير محسوبة. بالعكس، انا محتاج اؤسس بلدي وابنيها واجعلها قادرة على انها تجلس على ترابيزة المفاوضات وادواتها في ايديها. انما في فارق بين اننا عند نقطة البدء ابقى متوجه لفين بالضبط وابقى عارف انا طريقي فين. لا شك ان هذه المعاهدة التي مكنت من محاصرة الفلسطينيين ومن الانخلاع من اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومن الاقتصاد المصري ومن الهيمنة الاسرائيلية على الاموال وما الى ذلك، لا شك انه الاتجاه واضح. لا يمكن اقبل على ابني اللي انا هرجع له البيت دلوقتي اذا قدر الله اني ارجع والشعب المصري مهان جيل بعد جيل، انه يا راجل ده انا ما اقدرش ابني في سيناء، ما اقدرش ابني في سيناء مباني بمزاجي، ما اقدرش احرك شرطة الا شرطة مش جيش الا بعدد محدد بمزاجي مش بمزاجي، ما اقدرش اطلع الهولندي والانجليزي والفرنساوي من ارض سيناء موجودين على اجانب على سيناء، ما اقدرش اقول له امشي من هنا ودي بلدي، ما اقدرش ابني مطار واحد في مطار، ما اقدرش ابني مطار في سيناء بمزاجي، ما اقدرش اقول لاسرائيل ليس لك الحق في السياحة ولا في غيره بمزاجي. فاضل ايه اللي فاضل علشان المهانة اكتر من هذه الاشياء؟ فيجي مش العبرة الكلمة، الحكم قائم وواضح، وان شاء الله انا بسبب هذا سآتي بنص المعاهدة واشرحها بندا بندا ليتضح لكل
مصر. كمان اعتقد انه احنا للمشاهدين الحق في ان احنا نتعرض بالتحليل دي في طبعا في وقتها وفي اطارها، ويعني نساهم في تنوير الناس على اساس دقيق عندما تكون المعاهدة بنصوصها الأصلية بين أيدينا. بعد الفاصل سنطرح بعض من المحاور الجوهرية والرئيسية التي تهمنا في أي رئيس محتمل سيأتي لمصر بعد الثورة في حالة الداعية الإسلامي والأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا هناك عايزين نعرف يعني ايه فهمه لدولة مدنية، يعني ايه فهمه لليبرالية، المرأة ودورها، المسلمون والمسيحيون الى اخر هذه الامور. وعلشان كده يعني لما هنرجع هنبدأ بكلمة يعني نادرة للرئيس المخلوع حسني مبارك في بدايات عهده وهو بيتكلم عن الاسلام بعد الفاصل.
الرسول الكريم: إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه يوشك أن يعمكم الله بعذاب من عنده. بل ما أبلغ تلك الصورة التي قدمها الرسول صلوات الله عليه وسلامه ليجسد أمامنا بشاعة المعتدي على حق المجتمع بزعم أن ما يفعله إنما هو حقه. وفي نهاية تلك الصورة يوضح الرسول عاقبة السلبية في معاملة هذا العادي على حق الجماعة، وهي عاقبة وخيمة وبيلة، لأنها الهلاك للمعتدي وللساكتين السلبيين جميعا. أما تلك الصورة فهي تمثيل المجتمع بقوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها، ثم جاء احد الراكبين وراح يثقب المكان الذي تحت قدميه بحجة انه يخصه ولا شأن لسواه به. ثم يقول الرسول حاثا للجميع على الضرب على يد هذا المهدد لأمن الآخرين وحياتهم، فإنهم أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإنهم تركوه هلك وهلكوا. وإلى جانب ما تقدم من قيم رفيعة دعا الإسلام إلى الصدق والأمانة واحترام العهد والوفاء بالوعد، كما دعا الى الوقوف الى جانب الضعفاء والمقهورين ونجدة المستجيرين والمظلومين، عملا من مبادئ الشرف وتمسكا بقيم المروءة واحتراما لإنسانية الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفته في أرضه، قصدا الى اعمارها وازدهار الحياة بالحق والخير والعدل وصالح الاعمال فيها.
رئيس المخلوع حسني مبارك في بداية عهده سبحان مغير الاحوال، اهلا بكم الى هذا القسم الاخير من هذه الحلقة، وهي حوار خاص أنا مستمتع به إلى أبعد الحدود مع الداعية الإسلامي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا لا يفتى ومالك في المدينة لكن طبعا لفت نظري أنه أولا اللي كان كاتب الكلام ده كان واضح أنه أستاذ في تركيبته في اختياره للمقتبسات الدينية والحجج التي وضعت، لكن كمان حتى اللغة العربية يبدو اللغة العربية للرئيس المخلوع في البداية كانت أقوى بكثير من النهاية. وأنا عايز بس أحط قدام حضرتك بكل شجاعة وأرجو أن تغفر لي شجاعتي في النقطة دي، لما سادات تولى الحكم أول حاجة عملها وقف قدام تمثال جمال عبد الناصر وانحنى، ولما رئيس المخلوع مبارك تولى الحكم كان دي هيئته في الاول. ايه اللي يضمنني لما حضرتك تمسك الحكم لا تتغير ولا تتبدل؟
ولا حاجة، فيش حاجة. لازم الشعب يجد نفسه ويعرف ان شغلته انه يحرس، مفيش حد مضمون، ولازم ما نديش حد ثقة في نفسه انه ضمانه في شخص صحيح. احنا بنختار بقدر المستطاع، بنختار الاوفق وبنختار الاتقى والانقى والاطهر، وبنحاول نختار من نشعر بالثقة فيه، لكن لازم نبقى فاهمين دورنا احنا ان الشعب لا يغيب، الشعب حارس، الشعب هو اللي يحرس. هو معنى واحد عنده شوية شعر على دقنه بقى عنده دقنه وحط عنده عمة ولا زبيبة صلاة ولا كده مضمون؟ لا 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 لا، ولا لو كان ده عمر بن الخطاب قال لهم خلوا بالكم مني، إذا وجدتموني على خير فأعينوني وإذا وجدتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. مين هيبقى أحسن من عمر وأبو بكر؟ إحنا لازم نصحح مفاهيمنا. الشعب لازم يجد نفسه، لازم يتخاف منه. الدستور الامريكي يا استاذ يسري موجود فيه انه اذا سقط الاحترام القواعد الدستوريه خلاص ما يبقاش فيه الا حركه الشعب في مواجهه السلطه، وهذا الكلام موجود ايضا في الدستور الالماني. انما كون ان انا ابني بلد على ان الشعب خلاص روح بيت بيتهم وخد اجازه وانتهى الامر، لا، هذا غير موجود. ولذلك انا حتى شوف حضرتك نقطة الشعب دي، حتى ما تفضل معالي السفير اللي كان تكرم واتصل بينا، طبعا انا مقدر ان هو بيشتغل في وزارة التعاون الدولي قائم بالتعاون الدولي وما الى ذلك، بس عارف حضرتك مثلا من ناحية الشعب وحراسته للحاكم اللي اعترض على معاهدة السلام ساعتها اللي قال الكلام اللي انا بقوله دلوقتي كان واحد زي الدكتور حلمي مراد، هو اللي ذكر هذا الكلام بصفته الممثل البرلماني لحزب الوفد، وكان الممثل البرلماني لحزب التجمع وقفوا في مجلس الشعب وقالوا الكلام اللي ذكرته عن معاهدة السلام. وده اللي خلى السادات بمجرد ما انتهت مناقشة معاهدة السلام عمل ايه؟ حل مجلس الشعب فورا، وقال ان مجلس الشعب بالكامل وافق وعندي 15 واحد رفضوا، لازم اسقطهم في الانتخابات. فحراسة الشعب هي الشيء الوحيد، انما يجي واحد كويس النهاردة نقول خلاص يبقى فيه ضمان؟ لا مفيش ضمان، الضمان ان يحرس الشعب وضعه جيدا. عشان كده برنامج الانتخابي كله يقوم على ثلاث محاور فقط، ثلاث محاور من ضمنها حكاية حراسة الارتداد الدستوري. ده هو حسني مبارك كان طاغية لان النظام رئاسي؟ لا، حسني مبارك كان طاغية لانه جهات الرقابة ما كانش عندها حصانات.
نعم. طيب المقطع ده يعني اثار في ذهني الكثير من التساؤلات والافكار، يعني اولها ربما يكون يعني كم من الجرائم ترتكب باسم الدين في
طبعا وطول العمر. هو لو كان بالكلام ما كانش حد غلب، يعني لو كان ان واحد يطلع يقول خطبة بليغة ما كانش حد غلب، ما اسهل خطبة بليغة، وممكن يكتبها له واحد كمان بيفهم في الدين كويس، ما فيش اي مشكلة. واي واحد يقدر يتكلم باسم الشرف مرة، باسم الوطنية مرة، باسم القومية مرة، باسم الدين مرة، لو كان بالكلام محدش غلب. مفيش في الاسلام نفسه قدسية للشخص. انا هقول لحضرتك حاجة، عثمان بن عفان قامت عليه ثورة من ناس كانوا يهود لسه طالعين من اليهودية جداد، وجمعوا نفسهم وعملوا ثورة ضد عثمان بن عفان. شايف الطرفين شكلهم ايه؟ عثمان بن عفان من العشر المبشرين بالجنة، زوج بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من يعني شيء عظيم جدا جدا، ما فيش بعد كده يعني، ما من الخلفاء الراشدين. ودول لسه طالعين مشكوك إذا كانوا لسه يهود ولا سابوا اليهودية، عبد الله بن سبأ واللي معاه. لما راحوا حصروا عثمان بن عفان، حصروه وهو رئيس الدولة، وقالوا له انت غلطت في 1 2 3 4 5 6، اذا بالمفاجأة ان ما فيش ولا واحد طلع قال لهم ازاي تكلموا عثمان كده، ازاي تكلموه كده، وانتوا فين وهو فين، انتوا مين وهو مين. ده الرسول قال له، اداله ختم قال له اللي هتعمله مش هيضرك، خلاص انت داخل الجنة من العشر المبشرين بالجنة. واذا بالمفاجأة ان الحوار يمشي حوار سياسي منطقي سليم، هما بيقولوا الحجة اللي عندهم في كتهمة له، وهو بيرد على الحجة، وعلي بن ابي طالب قاعد وغيره وغيره، ما حدش قال لهم لا. فيش حكاية الندي قدسية الواحد عشان بيعرف يقول كلمتين، ده تخلف اللي احنا واصلين له دلوقتي.
الرئيس المخلوع في هذا الخطاب اللي كان في بداية عهده كرئيس برضو يعني اقتبس حديثين للرسول عليه الصلاة والسلام برضو يثيروا في الذهن الكثير من الأفكار. إذا رأيتم الظالمة ولم تضربوا على يديه،
أوشك الله أن يعمكم بعذاب. طبعا ما هي الإسلام كمبادئ الحقيقة وضع قواعد الحرية السياسية والاستقامة السياسية بصورة في منتهى الوضوح. سيدنا عمر بيقول للناس لما اعترضوا عليه وقالوا لا انت غلطان او اتق الله او اصلح او كده، قال لا خير فيكم ان لم تقولوها. الامة الاسلامية لازم تنطق بالحق. قال لهم اذا هابت امتي، الرسول اللي بيقول عليه الصلاة والسلام، ان تقول للظالم انت ظالم فقد تودع منها، ما عادش فيها فايدة. الأمة رهن بأنها تكون مستقيمة، مفيش حاجة اسمها حاكم يأخذني. حتى القرآن نفسه واضح، القرآن بيقول يا جماعة يا مسلمين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بس فإن تنازعتم في شيء، إذا اختلفت أنت والحاكم، شايف الروعة، يقول له إيه؟ يقول له فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الحق، اضبط أمورك، مش إذا اختلفت معاه ما ترفعش عينك عليه. الإسلام دين الصواب، ما يعرفش إن واحد يبقى غلطان ويقول أنا غلطان سيبوني عشان الدين، رمز ديني، مفيش حاجة اسمها رمز ديني في الإسلام. مفيش حاجة اسمها انه الشكل الديني له اي قدسية مطلقا خالص ابدا.
طيب الصورة الاخرى التي اقتبسها في خطابه اللي سمعنا مقطع منه، صورة ذلك الرجل الذي يثقب ثقبا في سفينة، الثقب تحت رجليه ويقول لك حد يقرب منه، لا انا واقف في الحتة بتاعتي، انا بخرم في الحتة بتاعتي يعني. برضو بيثير في النفس كثير من الشجون. لو بقى قفزنا بالتاريخ الى اللحظة التي نعيشها الان، حضرتك حاسس ان في طرف من الاطراف يتعمد ثقب السفينة التي تضمنا جميعا؟
انا لما اجي انظر الان في احوال مصر مثلا واقول دي سفينة ماشية، واجد انه مثلا لو جاء مواطن من مواطني الخليج غني ثاني معاه فلوس من الامارات من قطر من السعودية من اي مكان، واسأل الله ان يعافي الجميع، جات له حالة صحية، ما بيجيش مستشفيات مصر يتعالج، يروح الاردن. الاردن
هي فعلا عندها السياحة الطبية متقدمة.
الله، الاردن بقت السياحة العلاجية والطبية فيها اكثر تقدما من مصر.
صحيح.
وبالتالي لما اجي النهاردة انا مثلا في حاجة بسيطة زي دي واقول ان انا استطيع بدل مثلا نفقات العلاج برا ان انا اعمل هنا مستشفى، انتوا بتقولوا مثلا التمريض المصري هو نقطة الضعف في المستشفيات، ما اعمل بعض المستشفيات الدولية واستخدم جهاز تمريض من الخارج اصنع بيه وضع علاجي. يقول لك لا ده تعمل بطالة هتجيب 200 ممرضة تعطل 200 ممرضة مصرية، عشان 200 ممرضة مصرية ده انا هرفع مستوى التمريض في مصر، 200 ممرضة هعمل ممرضات رائعات، بس اعمل سياحة علاجية تخلي الطب عندي، بيقولوا الاطباء عندي لا يقلوا عن المستوى العالمي لكن التمريض يقل، وبسفر الناس ادفع لهم تذاكر وفنادق وسفر علاج بالخارج على نفقة الدولة، بينما استطيع ان اعمل علاج عندي في الدولة في الداخل في منتهى التقدم والقوة، يوفر علي نفقات العلاج في الخارج ويجيب لي سياحة علاجية ويرفع مستوى الطب ومستوى التمريض في مصر ويرفع مستوى الوحدات الصحية، بالتالي لان بقت عندي جهاز قادر، كل ده بحاجة صغيرة عشان اعرف اعوم سفينة شيء. فلما يجي واحد النهاردة يروح يقول لي لا انا علشان 50 فرصة عمل اعطل هذا المعنى ويفسدها، لا شك ان ده تخلف، ده فكر متخلف.
استاذنا الفاضل الاستاذ جلال امين بيقول انه مفيش بلد فقير اقتصاديا، في بلد فقير اداريا.
يا شيخ الله يكرمك ويكرمه، يا سلام، هذه الكلمة التي اكررها الان بقالي مثلا شهرين او ثلاثة، طبعا انا قايلها من زمان بس الايام دي، اللي هي كده حل مشكلة الفقر في مصر إدارة، إدارة وليست محتاجة لأموال كثيرة، إدارة. حل مشكلة الاقتصاد المصري إدارة، قدرة على إدارة الدولة، إنك تجعل أنت عندك مشكلة في البنوك مثلا، المعاملات البنكية والظروف البنكية والسياسة المالية للبنوك، وعندك مشكلة في الإسكان، إذا بإن حل مشكلة الإسكان تكمل في حل مشكلة البنوك. لو أدخلت بس قطاع البنوك في بتشريع صغير إنه يعمل وحدات سكنية بطريقة تخلي العائد الإيجاري هيبقى أعلى من عوائد البنوك ويشيل التضخم، ما يبقاش فيه تضخم في الميزانية المصرية على المدى، تزيل التضخم، تحل مشكلة الجواز، مشكلة الإسكان، مشكلة البنوك، مسألة إدارية بحتة. مسألة حتى المرور، حتى ما يتعلق بالفقراء بلاش. دلوقتي حضرتك ساكن في شقة، عايز تنام بالليل، عندك الصبح شغل لازم تنام، تجد ان الشباب اللي موجودين في الشارع بيضحكوا بصوت عالي وواقفين على النواصي وواقفين وعاملين مشكلات اجتماعية والناس متضايقة منهم، وهم شباب مسكين، ما يروحوا فين؟ ده ما عندوش يدفع اشتراك نادي، ما عندوش يروح في حتة، ولما يروح الشوارع بره كمين الشرطة يقول له تعالى هات بطاقتك وتعالى على القسم انت ماشي بالليل لغاية دلوقتي ليه؟ انا خنقه في كل مكان. بينما قرار بسيط جدا يا استاذ يوسف، قرار قد كده، لو في حد عنده شعور بالناس، عنده بس مشاعر تجاه الشباب، لو انا عملت هيئة تتولى افنية المدارس والحدائق والمتنزهات بس، مش المدرسة، يعني جنينة الأورمان دي، الافدنة الكتيرة دي تتقفل ليه من الساعة 4 العصر لغاية تاني يوم الصبح عشان ايه؟ وشباب الفقراء في الاحياء مش لاقيين حتى يسهروا فيها. ما تفتح للشباب متنزه، ما تخلي فناء المدرسة اللي انت بتقفل المدرسة الساعة 2 الظهر وتجيلها 8 الصبح مع هيئة بعمالها تتولى تخصيص الصبح للمدرسة وانشطتها اذا كانت فضلت افنية كمان يعني، واخر النهار تدي للولاد يلعبوا كورة. في هذه الحالة بقرار صغير تفتح ساحات للشباب على مستوى الجمهورية.
وده مجرد مثال من أجل
إدارة. لا أنا نعم أنا أقصد أنها إدارة. لو وجدت موارد أهلا وسهلا، خريطة العمل الخيري والمال الخيري، الناس مستعدة تصرف فلوس زكاة وفلوس أموال ضخمة جدا. بس يعني إحنا داخلين على رمضان، هتشوف حضرتك موائد الرحمن اللي في الشارع، لو سمحت اي حد كده يعمل احصائية مبدئية بيتصرف كام على الاكل والشرب في موائد الرحمن في رمضان، وخليهم يصرفوا، انا موافق، بس انا بقول لو ان الاموال دي وضعت بحيث في شيء يجعل هذا الفقير بدل ما هو محتاج 8 وجبة ان انا اخليه قادر على الانفاق على نفسه
بشكل كريم، يعني
بشكل كريم ساعات بيروح يصوروهم عشان يطلعوه في موائد الرحمن متصور.
طبعا
توجيه العمل، شوف حاجتين، الجهد الخيري والمال الخيري، اذا بس وانا قاعد من غير مصرف كدولة ولا مليم، اذا عملت له خريطة بس، انت عايز تدفع 1,000,000 جنيه في الصحة، انت لا الصحة خلصة تدفع في اليتامى، انت عايز تدفع ايه 100,000 جنيه اليتامى والصحة خلصوا ادفع في كذا. والله يا أخي الكريم لو مجرد خريطة للأموال الخيرية والمصريين في الخارج اللي عايزين يدفعوا وأموال الزكاة، وخريطة للجهود التطوعية، واحد عايز يتعب في سبيل البلد وفي سبيل الفقراء واليتامى والأرامل، لو خريطة مش هتكلف الدولة ولا مليم بس تنسق جهود الناس، هتبص تلاقي الدنيا انتعشت. فده صحيح.
جميل.
إدارة.
طيب. تسمح لي حضرتك بقى ندخل يعني في بعض المحاور الأخرى الرئيسية كده هنمر عليها سريعا، وأنا هبدأها يعني محاولة للتعرف بشكل أكثر قربا على شخص الأستاذ حازم وأسرة الأستاذ حازم، لأنه في نهاية المطاف أنا لو حضرتك أقنعتني من هنا لحد اليوم اللي هنتواجه فيه للانتخاب، انتخاب رئيسنا الجديد أو الرئيس بعد الثورة، فانا هنتخب اسره كامله، لانه حركه تاخد الاسره ان شاء الله كلها وتقعدوا في القصر الجمهوري.
الله اعلم، جايز وجايز حاجه تانية. لكن انا هبقى متشرف قوي لو وصلت انه حضرتك بصفه شخصيه تصوت ليا في يوم من الايام. انا مش بورطك، انت حر يعني، لكن قصدي اقول انا هبقى سعيد جدا الحقيقه يعني. وبعدين احنا لو سالنا السؤال ده بدري كنت اتكلمت جبتهم قلت لهم تعالوا تعالوا هاتوا الاولاد وتعالوا.
طيب يعني يا ريت حضرتك تدينا فكره كده يعني عن الاسره سريعا، وعلى ان انا عايز يعني أنفذ منها إلى الحديث عن بعض الأمور الأخرى ومن أهمها المرأة وكيف ينظر إليها الأستاذ حازم وإلى دورها في المجتمع.
يعني أنا أولا والدي كان نائبا في البرلمان 4 دورات متتالية، برغم أنه كان في كل هذه الدورات نائب معارض ومعارض شديد المعارضة ومورسة ضد التزوير بشدة، لأنه كان حتى من الذين وقفوا ضد معاهدة السلام وضد مشروع هضبة الأهرام وضد يعني أشياء كثيرة، ولكنه بفضل الله وكان هو النائب الوحيد أحيانا اللي نفذ من التزوير وفي على مستوى الجمهورية في بعض هذه الدورات. ووالدتي وهي امرأة كانت يعني انا لا انسى واحنا قاعدين فرشين الارض كلها مراجع وكتب وهي تحضر الماجستير والدكتوراه، وكانت دراستها وظلت هكذا، وكانت تلقي محاضرات سواء في مصر او في بعض البلاد الغربية. وزوجتي جامعية درست الاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي وما إلى ذلك، دي دراستها، ودرستها باللغة الإنجليزية وليس
جميل كمان. جميل. هل تعمل؟
لا لا لا، هي تعمل لا شك، ولكنها تعمل في العمل في إنشاء ثلاث أهرامات عندنا في البيت إن شاء الله، عايزين ننشئهم ثلاث طيب. أولاد يعني ننشئهم إنشاء، ولذلك هي كده بتبقى مش لا تعمل، لا هي بتعمل.
ده صحيح.
أنا يعني هذا لا هي لا تعمل بالمفهوم،
لكن يعني قبل الأولاد هل كان مثلا لديها رغبة في العمل أم تم الاتفاق على أنه عندما نتزوج يعني لا خروج من المنزل؟
هي اشتغل، هي تدربت في مجال تخصصها التجارة والبنوك أو المؤسسات الاقتصادية، تدربت لشهور، لكن لا يعني، لأنه الحقيقة فكرة العمل في حد ذاتها أنا بعتقد أنها لا شك أن ضريبتها مباشرة تدمير أمور أخرى كثير. يعني صدقني يا أستاذ يسري، من أسباب انتشار الجريمة في العالم عمل المرأة، لأن الرجل لما بيخرج طول النهار ويعود ثائر النفس محتاج اللي يطبطب عليه، محتاج اللي يبقى عنده متسع نفسي أنه يعرف يستقبله. أنا لما أهمل هذا المتسع النفسي وأعتبره ركنة وأعتبره عطلة، في الحقيقة أنا بدمر البيت كله. لما الولد يروح لأمه فتقول له طب روح افتح دلوقتي كرتون ولا تلفزيون ولا بلاي ستيشن ولا حاجة زي كده لغاية لما يجي لك، وما تروحلوش أساسا بعد كده، أنا ببعده عني وأفضل أبعده أبعده، وتفاجئ أنه بيقعد وبقى في حالة مخدرات أو غيره. طب من اللي طول العمر يبعده؟
طيب. طب إذن أستاذ حازم أبو إسماعيل، يفضل للمرأة المتزوجة وخاصة المرأة التي لديها أولاد أن تركز في هذه المهمة الأولى، ماذا عن
ومعي الثقافة العالمية نفسها في أمريكا وأوروبا أنها تتكلم عن هذا؟ لأن لست طيب. بدعا يعني.
لا لا، أنا مش في إطار، أنا بس في إطار توضيح يعني أفكار ومبادئ الأستاذ حازم. ماذا عن الـ يعني الشابة البنت اللي لسه متخرجة من الجامعة وقبل ما تتزوج أو يكون عندها أولاد حابة تساهم في المجتمع، هل تؤيد أن تعمل؟
نعم. أنا الحقيقة الكلام ده قلته بوضوح وموجود على المواد اللي على الإنترنت، في المواد الخاصة بالبرنامج سواء مكتوبة أو بعضها صوتي وفيديو كده، فيها الكلام ده، أن المرأة تمر بفترات، أولا من حقها التعليم طول فترات التعليم، إن شاء الله يا رب توصل لماجستير ودكتوراه وأبحاث أكثر من هذا، إنها إذا تخرجت من الجامعة ولسه لم تتزوج ولم تنجب فهي فاضية، وجايز تقعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة الله أعلم، ما أقدرش أحولها إلى طاقة معطلة. فهي تعمل لا شك في عمل، إما إنه هو اقتصادي أو عمل اجتماعي أو عمل خيري أو عمل تكسب منه فلوس أو عمل تعليمي أو علمي تعلمي يعني، فده موجود. وكمان في مرحلة تانية بعد ما أولادها يكبروا ويروحوا المدارس أو يروحوا الجامعات أو يتخرجوا أو يتجوزوا، بترجع تاني يمكن وهي لسه سنها في الثلاثينيات أو الأربعينات، الثلاثينات أو الأربعينات، تبقى تاني فاضية. فلا شك إنها في هذا الوقت تسهم في المجتمع، ولكن إسهام يناسب دورها. يعني ما تروحش تشتغل مثلا في وظيفة بتستخدمها كامرأة يعني فاتنة، وزي ما يقولوا إيه مثلا السكرتيرة الحسناء، المعرفش المضيفة الحسناء، يعني إحنا مش بنتاجر بكرامة المرأة، لا هي تعمل فيما يناسب كرامتها. وبالعكس أنا دعوت في من السنة اللي أظن 2009 أو 2009 إلى مشروع إنشاء طبقة مؤدب الملوك، اللي هو الفتاة اللي تتعلم تربية عشان تعرف تصوغ النشأ صياغة حتى على المستوى الخاص عند العائلات اللي عندها مقدرة مادية تلاقي هذه الوظيفة وما إلى ذلك.
طيب جميل. حضرتك ذكرت الوالد رحمة الله عليه، وده بياخدني الى موضوع اخر او عنوان اخر رئيسي يهمني اتعرف على فكر الاستاذ حازم بخصوصه، الليبرالية. لانه يعني ما يعرف عن الوالد رحمة الله عليه رغم يعني نضاله الكبير في العمل السياسي الا انه كان ضد الليبرالية، وانه يعني كانت له اراء احيانا حادة. يعني هناك موقفه على سبيل المثال من الكاتب الكبير فارق فودة، فأريد أن
يعني استوضح برضو رأيي او موقف حضرتك من الليبرالية والدولة المدنية.
نعم، ربنا يبارك فيك يا رب. عندما تسألني عن موقفي من الليبرالية والدولة المدنية فأنت تسألني عن شيئين مختلفين تماما، متباعدين تماما، موضوعين منفصلين. وموقف والدي هو موقفي، أو بالأحرى موقفي هو موقف والدي. أنا لست مختلفا مطلقا عنه، بل أنا متطابق معه فيما قاله، وحتى موقفي من فرج فودة هو موقفه من فرج فودة. وأرى أن فرج فودة كان يعني يخرم 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 بعد في الدين بحرية، يعني ينقض أحكام رب العالمين صراحة وبقوة. يقول إيه الكلام الفارغ ده؟ يقول عن شرع ربنا الواضح المحسوم كده وبوضوح. وأنا مش عايز أقول لك إن في كتبه فقط، أنا عندي حتى الآن شرايط مسجلة له في بعض.
طيب أنا مش عايز أحولها إلى جدلية حول الدكتور فرج فودة، لأنه موضوع يعني معقد، له كثير من الشجون. طيب. وجدلي إلى أبعد الحدود، ورغم يعني انه يستحق مناقشه ومناقشه طويله.
اما
ده مش انا بس يهمني اتعرف على فكر حضرتك في دي.
انا رايي
خلينا نقول الليبراليه من وجهه نظر حضرتك، خصوصا ان انا يعني انا فوجئت ان حضرتك بتوصل نفسك انا ليبرالي جدا في بعض التصريحات.
انا هي دي اكيد إيه؟ جايه في سياق ما انا مش عارف، بس انا هقول لحضرتك نمره واحد. انا عنصر الحريات الشخصيه عندي شيء يساوي حالة الفوران اللي تكون في دم، يعني لا أقبل أن تمس حرية شخصية مطلقا.
جميل.
وأشعر بمنتهى الانبعاث فورا إذا حد حس بقيد على حرية، ولذلك ده اللي هيحصل مع الناس. الناس إن شاء الله يا رب ستعيش فترة نموذجية من الشعور بعدم الضغط وبعدم الكبس وبالبراح وبتنسم سعادة الحرية. أنا أمشي في بعض بلاد الغرب مثلا، أروح 10 أيام مثلا أو شيء، أمشي بالليل بالنهار ما فيش عسكري بيستوقف شخص، ما فيش مسألة استيقاف البشر حتى مش موجودة، ممنوع، عيبة، عار كبير. إنما هنا حاجة معروفة، واحد يمكن من بيته من شغله لبيته يستوقفه 3-4 كمائن مرور، ولذلك الشعب يشعر بالانكسار. لابد أن يعود الناس، حتى المرأة لازم تشعر بأنه كيانها موجود. وأنا عايز أقول برغم أن دي نقطة علمية، بس أنا حابب قوي أقولها، نفسي مش قادر ما أقولهاش. أن في يوم من الأيام علي بن أبي طالب قال الرجل ده الرسول قال لنا اقتلوه، وأخته قالت الرجل ده في حمايتي، أخت علي قالت الرجل ده في حمايتي، علي بن أبي طالب قال لها حمايتك إيه، وقرر يقتله. المفاجأة، الست راحت مدخلة البيت وقفل الباب وراحت للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له أنا أجرت هذا الرجل بحميه في حمايتي، وأخويا ابن أبويا وأمي الراجل بتاع العيلة الراجل بتاع البيت يزعم أنه قاتله. فقال لها يا أم هانئ، ودي قضية سياسية كبيرة في المجتمع، وده راجل مشرك مشرك مش مسلم ولا من الدولة، قال لها يا أم هانئ إنا قد أجرنا من أجرتي، اللي أنت حميتيه ده في حماية الدولة. فالإسلام يعرف معنى شعور. والست اللي راحت له قالت له أبويا عايز يجوزني، قال لها لا ليس له ذلك.
يعني إحنا ديننا إسلامنا، يعني أنا طبعا
الحرية الشخصية، الدفاع عن الحريات الشخصية.
وأنا بصراحة أنا ما شفتش، أنا طبعا لا يفتى ومالك في المدينة، لكن أنا عمري ما شفت ليبرالية أكتر من قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ربنا مش محتاج لحد
خالص، ولذلك هي
يعني معنى كده هل تؤيد مثلا هؤلاء الذين يضربون بالعصا في السعودية مثلا علشان يروح يصلي؟
لا من
ربنا محتاج النوعية دي من الناس.
من هكمل لحضرتك الفكرة، اللي هي ان حرية الشخص دي مش معناها سقوط القانون، صح ولا لا؟ مش معناه انهيار دولة، مش معناه ان مفيش نظم، ان مفيش احكام، مش معناه انه العسكري الفرنسي ولا الامريكي لما واحد بتقع منه جريمة ما بيروحش يكلبشه. هي دي الفكرة، ان الحرية لازم تكون مطلقة. ده اللي خلاهم يقولوا الليبرالية، الحرية لابد أن تكون مطلقة، إنما تقيد بإيه؟ تقيد بما قيده بها رب العالمين بس، مفيش بشر يقيد بشر، مفيش واحد يقول لواحد غصب عنك.
وعلشان كده أنا ذكرت المثال ده، عايز أحط قدام حضرتك فكرة المطوع كما هي موجودة في
الحكم السعودي. الحكم السعودي مطلقا ليس هو الموجود في خلفية ذهني ولا ذهن أي مسلم يفهم الإسلام فهم صحيح مطلقا. أنت عندك في السعودية، أنا مش عايز أعمل لنفسي مشكلات مقدما مع نظم حكم يعني، لكن لو ما تروح السعودية تجد أن الربا معمول به في البنوك مثلا، ما أقدرش أقول، تجد أن النظام السياسي فيها نظام الملك اللي هو الإسلام لا يرفض نظام الملك أنه كذا. فأنا عايز أقول إحنا مش لازم ناخد النظام على أنه هو الخلفية، لا يمكن لا يمكن أبدا. الإسلام دين يبعث الحريات، يحافظ عليها، يحافظ على كرامة البشر. صدقني مش ممكن حد تبقى بتلوي دراعه أبدا مش ممكن حد بعد يعني تديله شعور بأنه بيكره النظام اللي هو موجود فيه. الغرب ليه بيحبوا النظام؟ لأنهم اللي وضعينه بنفسهم، فهو بيحبه لأنه هو مش شريك في وضعه.
هي بس هو المبدأ، بس في اللي هو المبدأ الحرية في حسب الفهم الغربي، الآن طبعا في مفاهيم مختلفة لكن أشهرها وأكثرها انتشارا يعني أن لك مطلق الحرية، وحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر.
نعم، هذا المبدأ مرفوض أيضا. ليه؟ لأنه أولا أنا مش مع الحرية بالمفهوم الغربي خالص، لأن الحرية في المفهوم الغربي فيها بعض الجناين، الحدائق لما تدخل تزورها لا يمكن تستطيع أنك تستمر في زيارتها، مستحيل. أو يعني على الأقل يعني إذا واحد عنده
عشان تلاقي بنت وولد مثلا قاعدين مع بعض
من أفظع ما يمكن أن يقال، ما يصحش يقال أساسا، ما حدش يعني.
بس تعرف نفس دول حضرتك، نفس دول اللي ممكن يكونوا موجودين مثلا في هايد بارك وقاعدين بوي فريند وجير فريند مثلا قاعدين مع بعض، وبالمناسبه بوي فريند وجير فريند اللي هي صحيحه في الغرب تقريبا هي مفهوم الجواز عندنا، بس دي قضيه اخرى. لما بيجوا بلدنا هنا بيحترموا ثقافتنا.
ايوه
يعني انا ليه اصدقاء غربيين كتير بيجوا هنا ومن غير ما مثلا ما بقول لها بتقوم لابسه طويل وماشيه بشكل مؤدب، عندهم احترام لثقافتهم.
ما شاء الله.
طب ليه احنا برضو ما نحترمش ثقافتهم؟
مين قال هو محرين؟ هو حر. هو انت فاهم حضرتك ان لو في حد مثلا خد فيلا ولا حاجه وحتى لها شاطئ خاص ولها بيسين خاص ولها يخت خاص ولها، هو انا لما يجي واحد ثقافته كده ما دام في نطاقه هو، انا لا ما ينفعش ادخل افتش عليه. ده لو واقف في المطار، ومش انا اللي بقول كده، ده السلفيه اللي بتقول كده. يعني ده مش المفكر العظيم حازم ابو اسماعيل، لا ده الفكر الديني الطبيعي السلفي اللي بيتريقوا عليه الاخواني الكذا، ان لما بيجي واحد من بره في المطار افتح الشنطه بتاعته كده الاقي فيها ازازتين ثلاثه خمره. الحكم الاسلامي يقول ايه؟ يقول ان انا اروح قافل الشنطه كده واقول له الحمد لله على السلامه اتفضل. الله، مش الخمره حرام؟ ايوه، بس دي انا تفتيش، ده اصلا تفتيش المتاع الشخصي والبيت الشخصي و ده اجرائيا هو في نطاقه الخاص هو حر. انما الفكره انك لا تخرج وتجعل هذا ما تفرضش على مجتمعي ثقافه مش بتاعته.
جميل جدا، ده رائع جدا. انا كان بودي خصوصا يعني لما دخلنا نتكلم عن بعض المحاور دي في يعني في منتهى التشويق، للاسف الشديد وقتنا يعني هو انتهى من
شرفني في البيت ونقعد نتكلم انا وانت بقى وخلاص.
لكن ما ينفعش ننهي البرنامج قبل ما نرجع تاني للحظه اللي احنا عايشينها ويوم الجمعه، لانه خلاص احنا يوم
هيمشي كويس جدا،
فاضل لنا 24 ساعه
وهتحصل فيه تصادمات، ولازم كل الناس ينزلوا واليوم آمن ومطمئن ورائع في تقديري، مش هيحصل فيه حاجة أبدا إلا بعض الأشياء الجانبية المناوشات. أعتقد أنا لا أعلم الغيب، لكن قراءتي للوضع أنه سيكون يوم مثالي وعظيم. وأنا بقول لكل واحد ممكن يثق فيا، أرجوك يوم الجمعة الجاية بالذات لازم ميادين مصر يكون فيها عدد لم يحدث بعد 11 فبراير حتى الآن. لازم كل الناس تنزل ويروحوا آخر النهار، يروحوا آخر النهار، وينزل حتى ولو ساكت، مش عايزين يرفع ولا يفطى ولا كلمة، ينزل ويروح. بس ينزل رجلا وامرأة وطفلا، وأنا شخصيا أولادي وأولاد إخواتي وكله هينزل وكلنا هننزل، لا شك في ذلك يعني.
جميل جدا. أنا عاجز عن الشكر وأكرر يعني امتناني وإحساسي بالتشرف أنه حضرتك
أنا كنت سعيد جدا في حضرتك والله،
ويعني وسعت لنا من صدرك ويعني قدمت لنا من أفكارك صورة يعني كبيرة. أنا أعترف والله أنا يعني كان فكرة شوية مختلفة وأنا تعلمت الكثير في هذه الحلقة. أشكرك مرة أخرى. الداعية الإسلامي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على هذه السهرة الممتعة والمفيدة. ومرة أخرى يؤكد لنا أننا في مصر كلها في الواقع في تمر بحالة من التعلم، نحن نكتشف ذواتنا وأنفسنا وجيراننا وأهلينا وكل من يهموننا في هذه المرحلة، ونتعلم الكثير عن بعضنا البعض الآخر وما أحوجنا إلى التعلم، وهو ما أضم صوتي إلى صوت الداعية الإسلامي الكبير فيما يخص يوم الجمعة القادم إن شاء الله، الذي يبدو أنه سيتحول إلى احتفالية بعد أن كنا نظن به الظنون. يا حبيبتي يا مصر، تصبحوا